بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الشيخ زيد المدخلي رحمه الله تعالى: فمن فضائل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومناقبهم، وأعني من آمن منهم، قول الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية وقوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وهذا نص في دخول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في أهل البيت هنا، لأنهن سبب نزول هذه الآية، وسبب النزول داخل فيه قولا واحدا، إما وحده على قول أو مع غيره على الصحيح. وروى ابن جرير عن عكرمة أنه كان ينادي في السوق: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. وهكذا روى ابن أبي حاتم قال: حدثنا علي بن حرب الموصلي، حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا حسين بن واقد عن يزيد النحوي عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، قال: نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. وقال عكرمة: من شاء باهلته أنها نزلت في شأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان المراد أنهن كن سبب نزول دون غيرهن فصحيح، وإن أريد أنهن المراد فقط دون غيرهن ففيه نظر، فإنه قد وردت أحاديث تدل على أن المراد أعم من ذلك. الحديث الأول. قال الإمام أحمد وساق بالسند عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن رسول الله
غيره على الصحيح، فدل هذا على أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يدخلن في آل بيته. نعم.
الحديث الأول. قال الإمام أحمد وساق بالسند عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمر بباب فاطمة رضي الله عنها 6 أشهر، إذا خرج إلى صلاة الفجر يقول: الصلاة يا أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. رواه الترمذي عن عبد بن حميد عن عفان به، وقال حسن غريب. حديث آخر. وقال الإمام أحمد أيضا وساق بسنده: حدثنا شداد أبو عمار قال: دخلت على واثلة بن الأسقع رضي الله عنه وعنده قوم، فذكروا عليا رضي الله عنه فشتموه، فشتمته معهم، فلما قاموا قال لي: شتمت هذا الرجل؟ قلت: قد شتموه فشتمته معهم، ألا أخبركم بما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بلى. قال: أتيت فاطمة رضي الله عنها أسألها عن علي رضي الله عنه، فقالت: توجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلست أنتظره حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي وحسن وحسين رضي الله عنهم، آخذ كل واحد منهما بيده، حتى دخل فأذن عليا وفاطمة رضي الله عنهما وأجلسهما بين يديه، وأجلس حسنا وحسينا رضي الله عنهما كل واحد منهما على فخذه، ثم لف عليهم ثوبه أو قال كساءه، ثم تلا هذه صلى الله عليه وسلم هذه الآية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال
فدخل هؤلاء في الآية أيضا. نعم.
وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي وأهل بيتي أحق.
وقد يبقى نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن عليا وفاطمة وحسنا وحسينا من آل بيته صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقد رواه أبو جعفر بن جرير عن عبد الكريم بن أبي عمير عن الوليد بن مسلم عن أبي عمرو الأوزعي بسنده نحوه، زاد في آخره قال: واثلة رضي الله عنه فقلت: وأنا يا رسول الله صلى الله عليك من أهلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: وأنت من أهلي. قال واثلة رضي الله عنه: وإنها من أرجى ما أرتجي. ثم رواه أيضا عن عبد الأعلى بن واصل عن الفضل بن دكين عن عبد السلام بن حرب عن كلثوم المحاربي عن شداد بن أبي عمار قال: إني لجالس عند واثلة بن الأسقع رضي الله عنه إذ ذكروا عليا رضي الله عنه فشتموه، فلما قاموا قال: اجلس حتى أخبرك عن هذا الذي شتموه، إني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء علي وفاطمة وحسن وحسين رضي الله عنهم، فألقى صلى الله عليه وسلم عليهم كساء له، ثم قال لهم: اللهم هؤلاء أهل بيتي، اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قلت: يا رسول الله وأنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: وأنت؟ قال: فوالله إنها لأوثق عمل عندي. حديث آخر. وقال مسلم في صحيحه وساق بسند إلى زيد بن أرقم رضي الله عنه: فلما جلسنا إليه قال له حسين: لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه، لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا ابن أخي، والله لقد كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حدثتكم فاقبلوا، وما لا فلا تكلفونيه. ثم قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فحمد الله تعالى وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله تعالى فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله عز وجل ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي ثلاثا. فقال له حسين: ومن آل بيته يا زيد؟ أليس نساء من أهل بيته؟ قال: نساء من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس رضي الله عنهم. قال: كل هؤلاء حرم الصدقة بعده؟ قال: نعم. ومن الأدلة أيضا على بيان فضل آل البيت ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وعن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها أغضبني. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذه والحسن ويقول: اللهم إني أحبهما فأحبهما. ولقد أشار الناظم إلى ذلك بقوله: ومودة القربى بها أتوسل، أي مودة قرابة النبي صلى الله عليه وسلم وحب الذين.
فالحاصل أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من هم؟ آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم وهم بنو عقيل وآل جعفر وآل عباس والحارث بن عبد المطلب، هؤلاء بنو هاشم، فهم آل بيته صلى الله عليه وسلم. وكذلك يلحق ببني هاشم بنو المطلب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، قاله صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري وغيره: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. يبقى إذن بنو المطلب وبنو هاشم وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم لنص الآية، ومواليهم، فإن موالي الرجل منهم ومولى القوم منهم كما جاء عند أحمد، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء يدخلون في من تحرم عليهم الصدقة كما قال وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن آل بيته صلى الله عليه وسلم تحرم عليهم الصدقة. يبقى عندنا بنو هاشم وهم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل عباس والحارث بن عبد المطلب، وكذلك بنو المطلب فإنهم وبنو هاشم شيء واحد، وكذلك أزواجه صلى الله عليه وسلم، وكذلك مواليهم تحرم عليهم الصدقة لأن مولى القوم منهم. نعم نعم، قول واثلة الله أعلم، الحديث يحتاج إلى مراجعة، ولعله إنما أراد من جهة دخول في جملة الدعاء. لكن على كل حال من أهل العلم من رأى أن قريشا من آل بيته صلى الله عليه وسلم، كل قريش، بل منهم من قال أتباعه، بل منهم من قال أتباعه، يعني آل بيته هم أقرباء وكذا، وقيل هم أتباعه وقيل هم قريش كلها، لكن الذي ذكرناه هو أرجح الأقوال. نعم.
ولقد أشار الناظم إلى ذلك بقوله: ومودة القربى بها أتوسل، أي مودة قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، وحب الذين آمنوا به، وحب زوجاته الطاهرات المطهرات أمهات المؤمنين، الحب الشرعي لا غلو ولا جفاء، بل حبا مداره على النصوص الواردة في فضلهم، وحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لهم عمل أتقرب به إلى الله تعالى، أرجو ثوابه منه لأنه من جملة المأمورات الشرعية.
وهذا يكون توسلا بالأعمال الصالحة، فأنت لا تتوسل بذوات آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقربته، ولا يجوز التوسل بذوات أحد، لا بذوات الأنبياء ولا بذوات الصالحين، وإنما التوسل يكون بالعمل الصالح. فمحبتك لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، محبتك للصالحين، محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، طاعتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه التي تتوسل بها إلى الله عز وجل. أما التوسل بالذوات فإنه لا يجوز، توسل بالذات أو بالجاه فإنه لا يجوز. أما التوسل بالمحبة وهي طاعة لا شك، أو بالاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو طاعة بلا شك، هذا التوسل جائز. أما التوسل بالذوات فلم يثبت. ومما يدل على ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يتوسلون بذات النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث أنس في الصحيح: لما أجدبت الأرض وجاء رجل والنبي على المنبر يخطب يوم الجمعة، فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وهلكت الأموال وكذا، فادعوا الله أن يغيثنا. فجاء يتوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان التوسل بذاته صلى الله عليه وسلم لما احتاج أن يأتي ماذا؟ أن يأتي النبي، بل جلس في بيته وقال اللهم إني أتوسل إليك بنبيك، توسل إليك بنبيك، لكن عرف أن هذا لا يجوز، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم قال يا رسول الله فادعوا الله لنا، فادعوا الله أن يغيثنا، فتوسل بدعائه صلى الله عليه وسلم. فالتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز. وأما حديث الضرير وفيه إني أتوجه إليك بمحمد وكذا، أي بدعائه صلى الله عليه وسلم، لأن النبي أمر أن يتوضأ وأن يدعو بهذا الدعاء، وفيه اللهم فشفعه في، أي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اقبله في. ولو كان أنه يتوسل بذات النبي ما قال له النبي توضأ وادعو بهذا الدعاء ويدعو أن الله عز وجل يشفعه، يشفع النبي صلى الله عليه وسلم فيه، لو كان الأمر كذلك. لكن هؤلاء يأتون إلى بعض الألفاظ التي قد تشتبه واستدلون بها، مثل قول عمر رضي الله عنه كنا نتوسل بنبيك، والمعنى بعمنا بدعاء نبيك وليس بنبيك يعني بالذات. كذلك هنا أيضا توجه لك بمحمد يعني بدعاء محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث كله في هذا السياق. أولا النبي أمره أن يتوضأ وأن يدعو هو، وأن يدعو بدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يدعو الله عز وجل أن يقبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيه، أي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيه. فلو كان التوسل بذاته صلى الله عليه وسلم لما احتاج إلى ذلك كله، وقال وأمره أن يدعو برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتوسل بذات النبي وبجاهه ممنوع، التوسل بدعائه وهو حي تأتيه وهو حي حاضر تتوسل بدعائه هذا جائز. التوسل بدعائه بعد موته هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الآخرة ولا يدعو النبي لأحد. وقول الله عز وجل ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. لو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك يا محمد وأنت حي فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو حي لوجدوا الله غفور رحيم. أما بعد موته ما أثر أن صحابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الموت وقال يا رسول الله استغفر الله لي، ما جاء. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وصحابة محمد صلى الله عليه وسلم. الدخول في أقوال بعض المذاهب وهذا يرى جواز التوسل وعند الشافعية وعند الحنابلة وعند المالكية، كل هذا لا دليل عليه، إنما التحاكم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد كان الصحابة رضوان الله عليهم أحرص الناس على الخير، ما تركوا خيرا وخبئ عنهم خير فعلمناه وعرفناه، إنما الصحابة رضوان الله عليهم هم أعلم الأمة بحقوقه صلى الله عليه وسلم وبمواضع الخير. فهل ثبت أن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم جاء قبر وقال يا رسول الله استغفر لي؟ لم يحصل هذا، لم يحصل هذا. فإذا التوسل بدعائه صلى الله عليه وسلم وهو حي، التوسل إلى الله عز وجل بمحبة الرسول بالإيمان بالرسول في حياته وبعد مماته، كل هذا من التوسل المشروع. أما التوسل بدعائه بعد موته فهذا غير مشروع، التوسل بذات وجاهه هذا غير مشروع. نعم نعم نعم.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى أقسام التوسل بالرسول عليه الصلاة والسلام ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يتوسل بالإيمان به واتباعه، وهذا جائز في حياته وبعد مماته. القسم الثاني أن يتوسل بدعائه، أي بأن يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، فهذا جائز في حياته لا بعد مماته، لأنه بعد مماته متعذر. القسم الثالث أن يتوسل بجاهه ومنزلته عند الله، فهذا لا يجوز لا في حياته ولا بعد مماته، لأنه ليس وسيلة إذ إنه لا يوصل الإنسان إلى مقصوده لأنه ليس من عمله.
نعم.
والتوسل معناه التقرب إلى شيء بعمل ما، والوسيلة هي الطريقة والقربة أيضا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. والتوسل الذي أراده الناظم في هذا البيت والتوسل المشروع الذي كان عليه الصحابة الكرام والتابعون لهم بإحسان، والتقرب إلى الله تعالى بالإيمان بالله ورسله وكتبه واليوم الآخر وبامتثال الأوامر الشرعية واجتناب النواهي وعمل المستحبات التي أمر الله بها وأمر بها رسله عليهم الصلاة والسلام، وكذلك التوسل بطاعة الرسول في كل ما أمر به ونهى عنه. هذا هو التوسل الذي قصده الناظم رحمه الله، لأن السلف الصالح ومن تبعهم إذا أطلقوا لفظ التوسل أرادوا به المشروع على الممنوع. فتوسل الناظم رحمه الله بمودة المؤمنين من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم لأنها من أجل الأعمال الصالحة، وامتثالا لأمر ووصية النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فهو إذا من التوسل المشروع إلى الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه بالأعمال الصالحة، خلافا لما يفعله بعض فرق أهل الضلال من التوسل بذوات الصحابة أو بجاههم، فهذا من التوسل غير المشروع والذي لم يفعله أحد من علماء السلف الصالح.
نعم. قال: خلافا لما يفعله بعض فرق أهل الضلال من التوسل بذوات الصحابة أو بجاههم، فهذا من التوسل غير المشروع والذي لم يفعله أحد من علماء السلف الصالح، لا بذوات الصحابة ولا بذوات الصالحين ولا بذات النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا لا يجوز. إنما تتقرب إلى الله باتباعك لرسول الله. لماذا تتقرب إلى الله بذات رسول الله؟ ماذا ينفعك ذات رسول الله؟ وماذا ينفعك جاه رسول الله؟ جاه رسول الله ينفعك في ماذا؟ ما ينفعك جاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما ينفعك ماذا؟ ينفعك اتباعه، ينفعك الإيمان به، ينفعك محبته، وهي عمل صالح لأن تقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. فالله قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي الوصيلة، والوسيلة هي العمل الصالح الذي أمر الله عز وجل به ورسوله صلى الله عليه وسلم أن نتقرب إلى الله به. فماذا عسى أن ينفعك ذات رسول الله؟ ذات رسول الله ما نفعت أبا طالب، ذات رسول الله ما نفعت أبا لهب، إنما الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الصوفية جعلوا دينهم ليس فقط عند التوسل بذات رسول الله، الصوفية يستغيثون برسول الله صلى الله عليه وسلم. مدد يا رسول الله، أغيثني يا رسول الله. يبقى إذن هيعترضون على التوسل بذاته، التوسل بجاهه، ما يعترضون، ولهذا يشتدون على أهل السنة ويقولون السلفيون يمنعون من التوسل بذات رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، ويأتون بكلام لبعض غير مقرر ولا محقق أهل السنة والجماعة، أو يأتون ببعض الألفاظ المشتبهة ويلبسون بها على الناس. نعم.
الوقفة الخامسة في بيان الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة في اعتقاد فضل الصحابة ووجوب محبتهم.
نعم، هذه نقطة مهمة جدا في كل مبحث من مباحث الاعتقاد. أصول السنة هي الأصول التي حصل فيها الخلاف بين أهل السنة والجماعة، والتي خالف فيها أهل السنة والجماعة أهل الفرق وعليه. ففي كل أصل من الأصول نبحث ما الفرق التي خالفت في هذا الأصل. نتكلم في الأسماء والصفات، نقول أهل السنة والجماعة وسط بين طائفتين، بين المعطلة وبين الممثلة. إن تكلمنا عن الصحابة هنقول أهل السنة والجماعة وسط بين طائفتين، الخوارج والروافض. نتكلم في القدر نقول أهل السنة والجماعة وسط بين طائفتين، الجبرية القدرية. أي أصل من أصول أهل السنة والجماعة إنما خالف فيه أهل السنة ما عليه الفرق وعليه، يبقى مبحث ما الفرق التي خالفت، هذا مبحث قائم معك دائما. فهذا أمر لا بد منه، لأنه ما صار من أصول أهل السنة والجماعة الظاهرة إلا واحد لأدلة الكتاب والسنة، اثنان لأن فرقا خالفت في ذلك. ولهذا كما قلنا بأن الإنسان يعنى بدرس هذه الأصول دراسة صحيحة تقوم على أمرين: الأمر الأول معرفة هذه الأصول وأدلتها ومعرفة أئمة السنة، معرفة الحق وأهل، الثاني أهل الباطل الذين خالفوا في هذه الأصول. فواحد يقول أنا مثلا لا أرى الخروج على السلطان وأرى أن هذا منهج الخوارج. طيب الذين خرجوا على السلطان؟ لا، مشايخنا وعلماءنا. هذا أمر عجيب جدا، يعني الذين خالفوا أهل السنة والجماعة في هذا الأصل وصاروا على منهج الخوارج مشايخك وعلى عينك ورأسك. طيب الصحابة رضوان الله عليهم؟ لا، هذا أصل نترد عنهم ونتبرأ من كل من طعن فيهم. طيب سيد قطب؟ لا، له عليه. فهذا أمر عجيب. طيب الاجتماع، هذا أصل عظيم، نعم، والأدلة على هذا، وأنا أكره الحزبية وفي حياتي ما انتميت إلى حزب. طب والذين رفعوا لواء الحزبية وأقاموا الأحزاب وأعنوهم؟ لا، مشايخنا وعلى العين وعلى الرأس. هذا التناقض عجيب جدا تراه في هؤلاء الذين من جهة يقولون نحن على المنهج، ومن جهة يقولون لا نتبرأ ممن خالف ماذا؟ ممن خالف المنهج. لا، ما يقبل هذا أبدا، ما يقبل هذا منك، ما يقبل الأصل عندك إلا باتباع الحق والبراءة من الباطل الذي يخالف هذا الحق. هذا أمر معروف، إنما تعرف الحق وتقول أنا من أتباع وأدعو إليه ولا تتبرأ ممن يخالفه، هذا لا يقبل منك. والبراءة ممن يخالف هذا لابد أن تكون بالقسمين: البراءة من الأعمال والبراءة من الأعيان. يعني لو تبرأت من أعماله ولكنك خالطت أعيانهم يبقى أنت منهم، حتى ولو لم تكن على أعماله لكن تكون على أعمالهم فأنت منهم. قال الله سبحانه وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وفي هذه الآية إشارة إلى أن البراءة إنما كانت من الأعيان، الأبدان والأعمال. هات الآية عند ابن كثير: إنما من الأعمال، من الأبدان ومن الأعمال، إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله. منكم أبدان، ومما تعبدون من دون الله أعمال. فحتى تكون البراءة براءة شرعية لابد أن تكون من الاثنين. طيب ما معنى البراءة من الأبدان؟ البراءة من الأبدان يعني لا تكون مخالطة له، أفراحهم موجود، أحزانهم موجود، مصاحبتهم موجود، مؤاكلة مشاربة موجود، فهذا لا يقبل. ولهذا قال الشيخ الوقفة الخامسة في بيان الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة في اعتقاد فضل الصحابة ووجوب محبتهم. الفرق، يبقى أي أصل وأنت بتشرح السنة على منبرك في مسجدك لا تنحي هذه الفقرة وهي البراءة مما يخالف الحق، لا تنحيها. تتكلم عن الصحابة وعن فضل الصحابة ولا تتكلم عن الفرق التي خالفت من الروافض والخوارج. تتكلم عن الأسماء والصفات ولا تتكلم عن المعطلة والممثلة. تتكلم عن الحزبية ولا تتكلم عن أربابها الذين أقاموه. تتكلم عن الخروج على السلطان ولا تتكلم عن الخوارج والمعتزلة. تتكلم عن الجماعات والتعددية ولا تتكلم عن الجماعات الموجودة في الساحة. هذا لا يمكن يصدر من أهل السنة والجماعة، وإنما أي أصل من أصول أهل السنة محفوف بالفرق التي خالفت، بالفرق التي خالفت. نعم. ولهذا الكلام في السنة حتما ولا بد يقود للكلام في من خالفها، ولهذا تجد بعض الناس يقول أهل السنة والجماعة عندهم الكلام دائما في الجرح والتعديل والكلام في الأشخاص والكلام في الجماعات والكلام، ما في موضوع غير هذا؟ لا، في موضوع غير هذا، ولكن الكلام في السنة دائما أبدا يستدعي الكلام في من خالفها. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقي، ومن لم يعرف الشر يقع فيه حتما ولا بد. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ولهذا الله عز وجل قال في محكم كتابه: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليه. طيب، فقط غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يبقى حينما تتكلم عن الصراط المستقيم وتدعو الأمة إلى لزوم الصراط المستقيم، لابد أن يقارن هذه الدعوة ماذا؟ التحذير مما يخالف الصراط المستقيم، وهو صراط المغضوب عليهم وصراط الضالين. واحد يقول لك هذا الطريق سالك، هذا الطريق واسع، اركبه إلى مرسى مطروح، وهذا الطريق يوجد عليه أسود، أترى النصيحة بهذا قد تمت؟ أو هذا الطريق في مكان في تحويلة، فيه مكان يخشى عليك من الخطر، فيه في مكان مظلم، حينما تقول للرجل وهو واسع تقول للرجل اركب هذا الطريق إلى مرسى مطروح فإنك ستصل إن شاء الله، ولم تحذره من هذه الأشياء، أتكون قد نصحته؟ الجواب لا. ولكن أول شيء ستنصحه بعد أن تقول اسلك الطريق، لكن انتبه، بعد تماما 100 كيلو ستجد تحويلة تأخذك إلى اليمين، خذ اليمين وعد إلى الطريق، لا تواصل سيارك، لا، عد إلى الطريق مرة ثانية، أو انتبه يوجد مكان مظلم لمدة 0.5 كيلو، تحمل وبعدها سوف يعود بك الطريق مرة ثانية، حتى لا تفاجأ بهذا، لأنك إذا فوجئت بهذا قد تضل الطريق. فمعلوم أن من نصح لابد أن ينصح بماذا؟ بأمرين: الأمر الأول أن ينصح بلزوم الحق، الأمر الثاني أن ينصح بمجانبة الباطل، أن ينصح بمجانبة الباطل. اليوم يأتيك الشاب مثلا أول مرة يستقيم، أطلق لحيته في الثانوية العامة ولا في الكلية ولا في شيء، ويأتيك فيستنصحك: يا شيخ انصحني. تنصحه بأولا: الحمد لله أن الله منع عليك بالاستقامة ولزوم السنة وكذا وكذا، ولكن احذر، أنت طالب في الجامعة، سترى جماعات فيها، سترى هؤلاء يدعونك إلى جماعة الإخوان، وهؤلاء إلى جماعة التبليغ، وهؤلاء إلى حزب النور، وهؤلاء إلى الجهاد، وهؤلاء إلى كذا التصوف ومنهج الأشاعرة، وهؤلاء إلى كذا. اترك كل هذه الدعوات واعتزل تلك الفرقة كلها، كما نصح نبيك صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان كما في الصحيحين حديثه: فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل. هو ما استفتاك في مسألة الجماعات، لكن من تمام النصيحة ماذا؟ لأنك قد تقول له: أثبت يا ولدي، جيد اللحية ما شاء الله، وعليك بقراءة القرآن، وعليك بقيام الليل، وصوم الاثنين والخميس، توكل على الله يا ولدي، توكل على الله، فقد نصحتك ونصيحة بليغة. أول ما يعود هيجد ماذا؟ هيجد شابين، 3 من الشباب، 4 من الشباب: يا محمد مرحبا بك، تعالى أنت صاحبنا، احنا عندنا بنقوم قيام جماعي في الغرفة كل ليلة من الساعة 2 بنضبط المنبه ونقوم قيام جماعي، إن شاء الله نوقظك معنا. طيب ده جيد ما شاء الله، الشيخ قال لي قوم الليل ما شاء الله، خلاص أنا معكم الساعة 2 بضبط المنبه، الساعة 2 أكون معكم. الساعة 2 كان معهم، قاموا الليل أسبوعا، أسبوعين، 3، 4، بعد ذلك تعالى إحنا معنا لقاء اليوم مع فضيلة الشيخ، هذا كان من الطلاب الكبار عند فضيلة الشيخ فلان الفلاني، وإحنا معنا لقاء اليوم لقاء شباب الجامعة، تحضر معنا فيه. خير. ما شاء الله مجلس علم يعني. اي نعم ما شاء الله. طب جزاكم الله خيرا عني من اخوة صادقين ناصحين. ونذهب الى هذا الشيخ يركز، لان الشيخ جاءته اخبارية، جاءك صيد ثمين اليوم فانتبه بارك الله فيك اليه. الشيخ طبعا ولا من ما اسمك؟ اسمي احمد. ما شاء الله يا احمد، اجب يا احمد اليوم ما شاء الله تبارك الله. الطالب احب الشيخ وبدأت المسألة. ها ها بعد شهرين ثلاثة احنا عندنا صندوق نساعد في اخواننا في كشمير واخواننا في الهند واخواننا في كذا، تعطي هذه الاموال لتكون شريكا معهم، بعد ذلك تجند شيئا فشيئا حتى تصبح في النهاية إخوانية. الشيخ الذي نصح ليس أمينا، نصحه بالصلاة وجميع الطائف تصلي، نصحه بالصوم، نصحه بقيام الليل، نصحه وهذا لا شك نصائح عظيمة نحن لا نقول ونهول من شأنها، لكن هذا الجانب المتعلق بالطاعة، الجانب المتعلق بالحق، الجانب المتعلق بالباطل أين هو؟ حينما يأتيك شباب شاب جامع يستنصحك حذره من هذه العقارب ومن هذه السموم التي تفتك به، حذره من هذا، قل له احذر. يأتيك هذا قل تعالى، يأتيك هذا قل تعالى، ويحاولون سحب رجليك، احذر من هؤلاء، ولكن إلزم أهل السنة والجماعة فقط، فإن ديننا والحمد لله قائم على الاتباع، ولسنا نتبع لا شيخا نأخذ أوامرنا منه ولا كذا، نسمع شيخا لكن لا نتبع شيخا اتباعا مطلقا، فما قاله الشيخ هذا الشرع وما حضر منه الشيخ هذا الشرع، لا، شيخنا وشيخ شيخنا وشيوخ الأمة كلهم معروضون على ماذا؟ على قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ حبيب إلى قلوبنا ولكن الحق أحب إلينا من شيخنا. رفضنا أن نكون منتسبين لمذهب أحمد أو مالك أو الشافعي أو أبي حنيفة، نأخذ بجميع الأقوال ولا نخرج عنه. نعم هم أئمة الهدى ومصابيح الدجى، نستضيء بعلومهم وندور في فلك اجتهاداتهم، لكن لا نقلد واحدا بعينه لا يجوز الخروج لنا عنه أبدا، إنما طارة نرجح قول أبي حنيفة، وأخرى نرجح قول مالك، والثالثة نرجح قول الشافعي، وهكذا، ورابعا نخرج عن أقوال الأربعة. فهذا هو الاتباع، ننتفع بالعلماء ولكن لا نقلد واحدا بعينه لا نرى الخروج عن قوله، فنكون قد جمعنا بين تقدير أهل العلم وبين تقدير العلم نفسه. فأي أصل من الأصول يقوم على الأمرين؟ الأمر الأول أن تعرف الحق فيه بدليله، الأمر الثاني أن تعرف من خالف في هذا الأصل حتى تجتنبه. هذه المسألة لابد أن تكون مسألة أولية، وأن تكون مسألة بارزة، وأن تكون مسألة معلومة عند الطلاب، عند الشيخ في التدريس في كذا، لابد أن تكون هذه المسألة مسألة معلومة. فلهذا الشيخ قال الوقفة الخامسة في بيان الفرق المخالفة لأهل السنة في اعتقاد فضل الصحابة ووجوب محبته، تكلم عن فضل الصحابة والأدلة من الكتاب والأدلة من السنة وبيان تفاضل الصحابة ومراتب الصحابة، لكن لن يختم ملف الصحابة إلا ببيان الفرق التي خالفت. يبقى هذا واضح يا اخوان في كل ايه؟ في كل اصل. انما تتكلم اليوم الخروج على السلطان ما يجوز، هذا منهج الخوارج، طب واللي خرجوا؟ تكوين الاحزاب ما يجوز، ما في الاسلام احزاب، طب واللي تحزبوا؟ لا يجوز عزل السلطان وكذا، طب واللي راى ذلك؟ لا يجوز مخالطه اهل البدع، طب والذي يخالط؟ طبيعي جدا، سؤال طبيعي جدا. لا يجوز الزواج من امرأة زانية، تبو هذه الزانية؟ لا يجوز ان تعين عندك رجلا يسرق الاموال، تبو هذا؟ لابد ان تنزل بهذا الاصل الذي تعلمت الى ارض الواقع، الى ارض الواقع. لا نحب المشركين، يجب بغض المشركين. فإذا كانوا محاربين قاتلناهم بالسيف والسنان، هذا معنى معروف، هذا المعنى نزل به صبيان صغيران يوم بدر إلى ساحة المعركة، أحدهما عن يمين عبد الرحمن بن عوف والآخر عن يسار عبد الرحمن بن عوف. وابتداء ما كان عبد الرحمن يحب أن يكون له هذا الموقف، فإذا بالذي عن يمين يقول: يا عم أين أبو جهل؟ الإسقاط، الإسقاط، أين أبو جهل؟ قال: ألك به حاجة؟ قال: نعم. قال: وما حاجتك؟ قال: بلغني أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بلغني، ليس سمعته، بلغني أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووالله لئن رأيته ليفارق سوادي سوادة حتى يموت الأعجل منا. وقال الذي عن يساره مثل الذي قال عن يمينه. فقال هذا هو، وأشار إلى امرأة فانقض عليه وكان ما كان. يبقى هنا إسقاط، طالما أبغض هؤلاء وحلال أن أجاهدهم بسيفي وسناني نزلت إلى ساحة المعركة. يبقى كل معنى من معاني الحق تجده محفوفا بماذا؟ بالتحذير ممن خالفه. ولهذا الكلام في المخالف معا جنبا إلى جنب في الكلام في الموافقة، الكلام في المخالفة بجانب الكلام في الموافقة، الكلام في المخالف بجانب الكلام في الموافق، الكلام في الباطل بجانب الكلام في الحق. إذا أردت أن تفصل بينهما فافصل بين روح وجسد ويحيى الجسد. تابعتم يا إخواني بارك الله فيكم؟ الكلام في المخالف في الموافق يلازمه الكلام في المخالف، في الحق يلازمه الكلام في الباطل، ما يمكن ينفصل أبدا. الصحابة، ما الفرق التي خالفت؟ القدر، ما الفرق التي خالفت؟ الأسماء والصفات، ما الفرق التي خالفت؟ اليوم الآخر، ما الفرق التي خالفت؟ باب الإمامة، ما الفرق التي خالفت؟ أهل الأهواء، وهكذا. يبقى لابد أن تتصور هذا. ولهذا إذا رأيت رجل يشرح السنة بلا مخالف هذه ريبة، ريبة. سنة بلا مخالف كيف يعني؟ يعني كيف سنة بلا مخالف؟ كيف يعني؟ كيف تكون سنة بلا مخالف؟ سنة من؟ ضد من؟ ما يمكن. أو يجعل المخالف مات، الخوارج هم ذو الخويصرة بس، خلاص راحوا خوارج، قاتلهم الصحابة وانتهى الخوارج من عهد الصحابة، لا يتكرر الخوارج اليوم. نعم،
كلام ابن كثير يا شيخنا. ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى قال: إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم، أي تبرأنا منكم، ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، أي بدينكم وطريقكم، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، يعني وقد شرعت العداوة والبغضاء من الآن بيننا وبينكم ما دمتم على كفركم.
انتبهتم؟ يترتب الأثار، طالما أنتم كفار يبقى شرعت العداوة بيننا وبينكم، العداوة والبغضاء أبدا لن تنقطع إلا في حالة واحدة، حتى تؤمنوا بالله وحده، حينئذ ينتهي موجب العداوة، لأن موجب العداوة الكفر. فإذا آمنوا ارتفع موجب العداوة وجاء موجب المحبة وهو الإيمان. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون. انما قبل ذلك لا. نعم.
قال: ما دمتم على كفركم فنحن.
وهذا فيه رد على من يقول بمحبه غير المسلمين وموده غير المسلمين، ويستدل عليها بماذا؟ بادله الاحسان.
النبي قبل الهدايا، النبي كذا، الإسلام شرع لنا أن نتزوج، هذا موجب الإحسان، هذه مسألة أخرى، مسألة الإحسان إلى الكفار إذا لم يكونوا محاربين مسألة، ومسألة المودة مسألة، ومسألة الحكم عليهم مسألة. عندنا ثلاثة مسائل: الحكم عليهم كفار، مسألة المودة ما يجوز، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشرتهم. مسألة المعاملة الإحسان ما لم يكونوا محاربين، لينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دينكم أن تبروا وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم. يبقى هذا هو الذي يستوجب العداوة، يبقى هذه أمور معالم موجودة، فيستدلون على مودتهم بماذا؟ بأدلة معاملتهم. المعاملة شيء والمودة شيء آخر. بدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا، تؤمنوا تؤمنوا بالله وحده. يبقى ماذا؟ ما موجب العداوة؟ الكفر. طيب متى ترتفع العداوة؟ إذا ارتفع الكفر. فكيف تقول برفع العداوة مع وجود الكفر؟ إذن أنت خالفت القرآن الكريم في هذا، أنت خالفت القرآن الكريم في هذا. نعم.
فنحن أبدا نتبرأ منكم ونبغضكم حتى تؤمنوا بالله وحده، أي إلى أن توحدوا الله فتعبدوه وحده لا شريك له، وتخلعوا ما تعبدون معه من الأنداد والأوثان.
نعم. قال فين الأبدان والعيان؟ موجودة، ها؟ موجودة، موجودة، ابن كثير موجود، قرأناه، قرأناه. نعم نعم.
قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، وقد بين تعالى هذا التأسي المطلوب، وذلك بقوله: إذ قالوا لقومهم إنا براء
من كثير دانوا العين. نعم.
وذلك بقوله: إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، الآية. فالتأسي هنا في ثلاثة أمور: أولا
التأسي في بإبراهيم عليه السلام، إنما هو في ثلاثة أمور.
أولا
قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، وهذا يدل على أن شرع من قبل أن شرع لنا إلا إذا أتى شرعنا بما يرفع. نعم.
فالتأسي هنا في ثلاثة:
أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. نعم.
قال: فالتأسي هنا في ثلاثة أمور: أولا التبرؤ منهم ومما يعبد
التبرؤ منهم
ومما يعبدون من دون الله،
كفرنا بكم. نعم.
ثانيا الكفر بهم.
نعم.
ثالثا إبداء العداوة والبغضاء وإعلانها وإظهارها أبدا إلى الغاية المذكورة حتى يؤمنوا بالله وحده، وهذا غاية في القطيعة بينهم وبين قومهم، وزيادة عليها إبداء العداوة والبغضاء أبدا.
وهذا منوط بالكفر، ليس منوط بالبعد أو القرابة، يعني هذا الحكم يتنزل على الأب إذا كان كافرا، وعلى الأم إذا كانت كافرة. بدأ بيننا وبينهم العداوة والبغضاء أبدا حتى يؤمنوا بلا واحد، حتى الأم حتى الأب فإنه يبغض لكفره لكن يحسن إليه، فلا تعارض، فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. واحد يقول لك: كيف تقول نبغض الأبوين إذا كان كافرين والله يقول وصاحبهما في الدنيا معروفة؟ نقول: جئت بأدلة المعاملة لترفع أدلة الولاء والبراء، هذا باب وهذا باب. أدلة المعاملة خصة بالمعاملة، لو جاء واحد وقال تسيء إلى الأبوين إذا كان كافرين رد عليه بماذا؟ رد عليه وصاحبهما في الدنيا معروفة، وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. هذه أدلة المعاملة. يا رسول الله إن أمي قدمت راغبة، مشركة وقد قدمت راغبة ترغب في الصلة، قال صليها. هذه أدلة ماذا؟ المعاملة، ولا أدلة ولاء وبراء وبغض ومحبة؟ هذه أدلة معاملة، أدلة المعاملة. فأدلة المعاملة لا ترفع أدلة الولاء والبراء. لا تجد قوما، هذا نص، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. يبقى هذا واضح، واضح. فيجب بغض الأبوين لكفرهما، لكن المعاملة الإحسان، هذا شيء. فإن وقعت محبة طبيعية، ليست محبة لأجل دين، محبة طبيعية فطرية، فهذه لا يؤخذ عليها الإنسان. كما لو تزوج المرأة الكتابية وهو يبغضها في الدين، يبغض دينها، لكن إن وقع ميل قلبي، ميل قلبي بمقتضى حسن عشرة أو شيء، فهذا لا يؤخذ عليه الإنسان. ولهذا نقول المحبة محبة على قسمين، محبة طبيعية أو محبة ميل طبيعي، فهذا لا يؤخذ عليه الإنسان. وأما محبة قلبية ومودة قلبية لهذا مع مخالفة الدين، فإن هذه حرام، فلابد أن نفصل بين الأمرين. يبقى أدلة الولاء والبراء قسم، وأدلة المعاملة قسم، وأدلة الحكم عليهم قسم. فلابد أن نستحضر في النظرة إلى غير المسلمين هذه الثلاثة أمور التي قامت عليها أدلة الكتاب والسنة. أولا الحكم عليهم كفار، كفار. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، وهم يكفرون بنبينا صلى الله عليه وسلم. أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا الكافرين عذابا مهينا. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وهؤلاء لا يؤمنون بما أنزل إليك. يا أيها، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وهؤلاء ما أمن. وعند مسلم الحديث أبو هريرة رضي الله عنه والذي نفسي بيدي لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. يبقى الحكم الكفر، والولاء والبراء البغض، والمعاملة الإحسان ما لم يكن محاربا الإحسان. تبعتم أخوان؟ هذه الثلاثة أحرف هي التي تضبط لك النظرة الشاملة في التعامل مع غير المسلمين. فإذا حصل اعتداء عليهم فلا توجب محبته وأنت تعالج القضية، وإنما رد على من اعتدى. ما يجوز أن اعتدي على هؤلاء، لا يجوز أن نظلم هؤلاء، وإنما نعاملهم بالإحسان كما نص عليه كتاب ربنا وطبقه نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. لا، ليس شيخ إسلام. نعم.
وأبرز الفرق التي خالفت في هذا الباب فرقتان من فرق الضلال هما الرافضة والخوارج. الفرقة الأولى الرافضة الذين غلوا في حب علي رضي الله عنه حتى رفعوه هو وأهل البيت فوق منزلتهم ظلما منهم وعدوانا، وجفوا بقية الصحابة الأفاضل فكفروهم، فصاروا بذلك من أهل الغلو ومن أهل الجفاء، وكل رزية تليق بجنابهم. الفرقة الثانية،
بل الفرقة الأولى هم الشيعة الغلاة، أولئك الذين أظهروا الولاء لآل البيت وتبرؤوا من كل الصحابة، ولهذا عندهم أيضا قاعدة لا ولاء إلا ببراء، يعني لا ولاء لآل البيت إلا بالبراءة من الصحابة، وعلى رأسهم أبو بكر وعمر، أبو بكر وعمر. ولهذا إلى اليوم يا أخوان يحتفلون بأبي لؤلؤ المجوسي الذي قتل عمر رضي الله عنه، ويقولون لعنة الله عليك يا عمر، ومع ذلك نعتبر مذهبهم مذهبا خامسا ومذهبا معتبرا، ونعتبر هؤلاء إخوة لنا لأنهم ينتمون إلى الإسلام، وهم يكفرون أبا بكر ويكفرون عمر، ويدعو كثير من الجهال المغرضون إلى التقارب مع الشيعة، إلى التقارب مع الشيعة، مع أن الشيعة لا تتقارب معنا. الشيعة لا يرون تقاربا مع السنة، يرون السنة باطلا، يرون أبا بكر وعمر وحفصة وعائشة كفارا، يبقى كيف يرون مذهبك أنت؟ لكن عندهم تقية، تقية يتعاملون بها من تعاملا سياسيا، إنما تعامل معتقد لا يرونك ولا يرون آباءك وأجدادك من الصحابة رضوان الله عليهم، ومع ذلك ضحك عليك وظننت أن التقارب مع الشيعة دعوة صحيحة. أبدا لا نتقارب مع الشيعة، ومن قال بالتقارب مع الشيعة فإما أنه لا يعرف شيعة أو أنه لا يعرف سنة، مستحيل أبدا. تتقارب مع قوم يعتقدون أن هذا القرآن محرف، أن هذا القرآن الذي نقرأه ليس هو الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أنزله الله على محمد يبلغ 3 أضعاف هذا القرآن. طب والباقي راح فين؟ كتمه المهاجرون والأنصار، كتمه المهاجرون والأنصار. ومع ذلك يأتي من يقول لك الشيعة هذا مذهب معتبر، وندرس مذهب الشيعة وغير ذلك، هذا ليس مذهبا معتبرا. كيف يكون مذهب معتبر وهو يرى كفر جل الصحابة؟ كيف يكون مذهب معتبرا وهو ليس عنده مصادر استدلالك التي تستدل بها؟ كيف يكون مذهبا معتبرا ولا عندهم لا بخاري ولا مسلم ولا أحمد ولا أبو داود، ما عندهم الصحابة؟ إنما قال أبو عبد الله، قال الإمام، قال أبو عبد الله، وهكذا. أبو عبد الله هذه أقوالهم، هم ينسبونها إلى آل البيت، وآل البيت من هؤلاء براء. إذن لا تقارب مع غير المسلمين، لا تقارب مع الشيعة، فهؤلاء ليسوا بمسلمين حتى نتقارب معهم، ليسوا الإسماعيلية، النصيرية، الإمامية، ليسوا مسلمين. وقد قرأنا عليكم من نصوص الأئمة ما يدل على كفر هؤلاء، وقد نقل الإجماع على كفرهم. نعم، هذه الطائفة الأولى، طائفة الروافض، أظهروا الولاء لأهل البيت وكفروا باقي الصحابة. ولهذا الإمام مالك رحمه الله تعالى لم يرى للروافض نصيبا من الفيء. في سورة الحشر الله ذكر من ينتفع بالفيء، ذكر المهاجرين وذكر الأنصار وذكر من، والذين جاءوا من بعدهم بعد المهاجرين والأنصار يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. يبقى شرط في الطائفة التي تأتي بعد المهاجرين والأنصار أن تكون قلوبهم سالمة للمهاجرين والأنصار. طب الروافض ليسوا كذلك، والشيعة ليسوا كذلك، وإذن فليس لهم نصيب من الفيء. كذلك قال واستنبط من قول الله عز وجل ليغيظ بهم الكفار، بعدما ذكر الله محمد رسول الله والذين معه شدوا على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطأه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. قال فمن تغيظ على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من هؤلاء الكفار، فقد كان يرى كفرهم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم، قال في الحاشية وروي عنه أيضا أنه قال بتكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة، قال لأنهم يغيظونهم، ومن غاض الصحابة فهو كافر لقوله تعالى، وذكر الآية. نعم،
الفرقة الثانية الخوارج، ويسمون الجفاة النواصب، وهم الذين نصبوا العداوة لعلي بن أبي طالب ومن معه من الصحابة الكرام وحكموا عليهم بالكفر، لأن الخوارج منهجهم التكفير واستحلال دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم بسبب الوقوع في المعصية، بل قد تكون معصية في فهمهم وإلا فما نقموه على علي بن أبي طالب وزعموا أنه وافق على التحكيم وقالوا إنه حكم الرجال وترك حكم الله، والله تعالى يقول إن الحكم إلا لله، زعم غير صحيح.
لأن أولى الناس بأن يحكم بما أنزل الله وعلي رضي الله عنه، لكنهم حكموا عليا إلى الحكم بما أنزل الله وقالوا أنت تحكم الرجال، ظنوا أنه لما حكم الرجال إذا لا يكون بذلك قد حكم بما أنزل الله. وبيّن ابن عباس أن تحكيم الرجال في بعض المسائل هو من الحكم بما أنزل الله، فقال أليس الله عز وجل يقول فبعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلي؟ أليس الله يقول يحكم به ذوى عدل منكم؟ أيقبل الله عز وجل حكم الرجال في بضع امرأة أو في أرنب ثمنه 3 دراهم ولا يقبل حكم الرجال في حقن الدماء؟ فهؤلاء قرأوا النصوص ولم يفهموه، وهذه المشكلة. كل واحد معجب بنفسه، كل واحد معجب بنفسه ورأيه، سبحان الله. والواجب على الجميع أن يعرض فهمه على فهم من؟ على فهم سادات الأمة، على رأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهمك هذا فهم من؟ فهم من؟ حينما نتكلم في الحكم بما أنزل الله والحكم بغير ما أنزل الله، لابد أن نفسر النصوص بفهم من؟ الذين يكفرون بالحكم مطلقا فهموا ماذا؟ أخذوا فهم من؟ أخذوا فهم الصحابة كابن عباس؟ لا. أخذوا فهم التابعين كتلمذة ابن عباس؟ لا. أخذوا فهم أهل السنة والجماعة في كل كتبهم، وأنه كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق؟ لا. إذن أخذوا فهم من؟ أخذوا فهمهم. قالوا إذا لم يحكم بما أنزل الله فهذا دليل على استحلاله الحكم غير ما أنزل الله، وبالتالي فإنه يكون كافرا، وهذا عين ما استدل به الخوارج، لأنهم قرأوا ومن لم يحكم بما أنزل الله فلكم الكافرون، قرأوا معها فالذين كفروا بربهم يعدلون، قالوا فإذا حكم بغير ما أنزل الله فقد عدل بربه، وإذا عدل بربه فقد كفر، فيكفرون بهذه اللوازم. نعم.
واحتجاجهم بآية إن الحكم إلا لله هي من قبيل ما قيل كلمة حق أريد بها باطل،
وهذا ما قاله علي رضي الله عنه في الحاشية، قال روى الإمام مسلم في صحيحه عن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحرورية لما خرجت وهو مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه قالوا لا حكم إلا لله، خرجوا وقالوا لا حكم إلا لله، فقال علي كلمة حق أريد بها باطل، كلمة حق أريد بها باطل. وكم من الكلمات التي تدخل ضمن هذه القاعدة. المعطلة قالوا ننزه الله عز وجل، كلمة حق تنزيه الله فعلا واجب، لكن أريد بها باطل فعطلوا الصفات. المعتزلة قالوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصولنا، كلمة حق أريد بها باطل فرأوا الخروج على السلاطين بها. التوحيد من أصولنا، كلمة حق أريد بها باطل تعطيل الصفات، وهكذا. العدل من أصولنا، كلمة حق أريد بها باطل ونفوا بذلك أن تكون أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل، وهكذا. نعم.
لأن علي بن أبي طالب ومن معه أعرف بمعنى إن الحكم إلا لله من الخوارج، أما الخوارج فلم يأخذوا العلم الشرعي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
انتبهتم؟ انتبهتم؟ أما الخوارج لم يأخذوا العلم الشرعي عن أصحاب النبي الذين هم حملة العلم وأهل الفقه في الدين، وعليه فمن تعلم على يد خارجي ماذا تنتظر منه؟ تنتظر منه ماذا؟ تعلم على يد خارجي، تعلم على يد معتزلي، الذي تعلم على يد أشعري، ماذا تنتظر منه؟ ماذا تنتظر منه؟ ولهذا الإنسان غالبا على دين شيخه، فإذا كان شيخه على السنة رجي الخير، وإذا كان شيخه على غير ذلك يرجى منه ماذا؟ لهذا لا يجوز طلب العلم على يد رجل ليس من أهل السنة، لا يجوز أبدا. لا تجلس عند رجل لا في نحو ولا في لغة ولا في قراءات ولا في فقه ولا في حديث ولا في أي مادة من المواد ولا في الطبخ حتى. لا تذهب إلى شيخ يطبخ لك يعلمك الطبخ، طباخ مبتدع، لأنك ستأثر به، ولأنه يعطي منهجه. ما في أحد، لو جلست تتغدى مع رجل من هؤلاء سيعطيك المنهج. نعم.
سؤال يا شيخ. سؤال.
نعم.
يقول هل التحالفات الدولية بيننا وبين الشيعة تدخل في باب التقارب، وبخاصة إن كان عسكريا في مصلحة البلاد وضد عدو مشترك؟
لا، ما يدخل، ولا مع نصارى ولا مع يهود ولا مع كذا. لو في شيء سياسة عالمية وتحالفات معينة أو شيء، هذا لا يدخل في هذا الباب، لأن هذا للمصلحة. نعم. لكن طبعا مع الاحتفاظ بالولاء والبراء والتميز لا بد. نعم.
أما الخوارج فلم يأخذوا العلم الشرعي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم حملة العلم وأهل الفقه في الدين.
ولهذا ماذا قال ابن عباس لما جاء ليناظرهم؟ ما هي أول كلمة قالها ابن عباس؟
جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
وليس فيكم أحد منهم. أول مسألة، مصدر الاستدلال، أنتم من شيخكم؟ من اللي معكم؟ حد معكم من الصحابة؟ لا. طب والمعسكر الآخر؟ كلهم الصحابة. كيف تكونون على حق؟ معسكر ما في صحابي، والمعسكر الآخر كله صحابة، إذن أنتم على الباطل. هذا أمر معروف، لقد جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم أحد منهم. مثل ما نقول اليوم الثورة لما حصلت في مصر، من العلماء في الساحة؟ ولا عالم. حصلت في اليمن، من العلماء؟ ولا عالم. نقصد العلماء أهل السنة، ليس علماء كل طائفة، كل طائفة عندها علماء، لا، نتكلم عن العلماء. هل قاد الألباني مظاهرة في الشام؟ هل قاد مقبل مظاهرة في اليمن؟ هل قاد ابن باز مظاهرة في المملكة؟ هؤلاء العلماء لن نجد، والحمد لله، من العلماء من يقود مثل هذه الأشياء. وجدنا عالما يقود تنظيم داعش؟ وجدنا عالما يقود تنظيم القاعدة؟ العلماء يقودون الجهاد المزعوم في سوريا؟ لابد أن تعقل. ورا من طيب؟ ورا من؟ ورا العلماء؟ ورا أحمد يوم فتنة خلق القرآن؟ ورا ابن تيمية؟ ورا الصديق يوم حرب المرتدين؟ دائما تكون في مركب العلماء الكبار. نعم.
فبرزوا لعلي بن أبي طالب ومن معه وجرت المعركة، فأمد الله طائفة الحق بالنصر على أولئك المعتدين الضالين، فما هي إلا ساعات وقد فرغ منهم، فقد فر من المعركة من فر، وقتل في المعركة الكثير، وهم يتنادون أينادي بعضهم بعضا الرواح الرواح، أي إلى الجنة. فهذا معتقد الخوارج الذين هم نواصب، وإنه لمعتقد فاسد.
سبحان الله، الجنة وهم يقاتلون الصحابة. يا الله يا أخواني، قاتل الله الفهم الفاسد والرأي الكاسد، قاتل، تقتل وأنت على الباطل ولا تعي أنك على الباطل. مثل ما قال قاتل علي رضي الله عنه: وددت أن لو كانت لي 100 نفس تقتل في علي. ما يقتل مرة واحدة في علي، يقتل 100 مرة في علي. ليه كده؟ في علي ابن أبي طالب تود أن لو قتلت 100 مرة. ليه؟ أشر من أبي جهل، أشر من أبي لهب. الفهم، لهذا لا تحتقر الفهم، لا تحتقر مجالسة فلان أو علان، والله يلبسك الأحزمة الناسفة وتظن أنك الآن الرواح الرواح، الجنة الجنة. ما هو الشباب اللي بيلبس الأحزمة الناسفة دي يا أخوان، تخيلوا شاب شاب ستخرج روحه الآن في ضغطته على هذا بعد إذن الله عز وجل. يعني وصل إلى درجة من الشحن، من الشحن. شوف احنا تجر انت الى السنة، جر وهذا الحق، لكن عند التفجير تخيل وصلوا بك الى درجة ماذا؟ الشحن، انك تلبس الحزام الناسف حتى تقتل نفسك. من اجل ماذا يا مسكين؟ من اجل ماذا يا مسكين؟ فالخوارج يكون الرواح، الرواح، الجنة، الجنة. وقاتل علي يود لو كان لو 100 نفس تقتل في علي رضي الله عنهم. لماذا؟ 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 لماذا أنت تقاتل صحابة رسول الله؟ ما قرأت القرآن؟ محمد رسول الله والذين معه، ما قرأت القرآن؟ لقد رضي الله عن المؤمنين الذين يبايعونك تحت الشجرة. أنت تقاتل الآن أهل بيعة رضوان، أنت تقاتل الآن أهل بدر، أنت تقاتل المهاجرين والأنصار، ومع ذلك الرواح، الرواح، الجنة. تظن أنك على حق تركه الصحابة رضوان الله عليهم؟ الفهم يا أخواني، يا إخواني، الفهم، الفهم، الفهم. قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في حدنا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. مقطع قبل الدرس مباشرة لحازم شومان وسط التبليغيين، يقسم بالله أنهم أحب الناس إلى القلب، وأنه ما جالس أحدا أحب إلى القلب من هؤلاء. وقد خرجت معكم إلى بنغلاديش، يا الله وما أدرك من بنغلاديش، ويثني. وخرجت معهم هنا وهناك، سبحان الله. انظر إلى تضليل الناس وتضليل الخلق. طب انصحوا من يتعلموا؟ انصحوا من يتركوا فكر إلياس؟ انصحهم ان يتعلموا؟ سألهم في الوضوء كده الدعاء الى الله اللي راحوا بنغلاديش والهند وباكستان وامريكا وايطاليا وبريطانيا ونيوزلندا وسنغافورة، ولو وجدوا بيت الدجاجة دخلوه. كل هذا من اجل نشر دين محمد الياس، الاصول الستة. هذا كله من اجل هذا، لا من اجل نشر اصول السنة. ما معهم كتاب واحد للإمام أحمد، ما معهم كتاب واحد للبخاري. كويس قوي إذا كانوا بيسمعوا الإمام أحمد أصلا أو الإمام البخاري، رايحين يجيبون الأرض ليه؟ تكثير أتباع، سواد الجماعة فقط. ولا ما عندهم سألهم كده عن وضوء؟ سألهم عن وضوء؟ سألهم عن الصلاة؟ سألهم عن كلمة التوحيد من أصولين التوحيد؟ سألهم كده عن كلمة التوحيد؟ سألهم. وكذلك العدوي يثنى عليهم وعلى أفعالهم، وكذلك حسان يثنى عليهم وعلى أفعاله. من الذي يدفع الثمن لو انضم إلى هذه الجماعة، جماعة إلياس؟ من الذي يدفع الثمن؟ من الذي يدفع الثمن؟ تضلل هؤلاء. إنما المداخل احذرون، دول كلمة متفق عليه، ده المتفق عليه عندهم، هذا المتفق عليه. طب ما لهم أي شيء؟ ما لهم أي شيء. فالشاهد أن الفهم الفاسد هو السبب الذي يورد الإنسان الموارد يا أخوان. فهم الفاسد، تحسب أنك تحسن صنعا تقيم حزبا، وفهمك تنصر إسلاما. كيف تنصر إسلام بجاهلية منتنة؟ تؤيد إخوانا وترفع مع الرؤوس وتظن أنك تنصر إسلاما، لا تعي أنت سبحان الله تسبح نفسك بسكين حاد وتظن أنك من ألطف الناس وأرحم الناس. لهذا يفر كل هؤلاء من الكتاب السلفي، كلهم كلهم. حينما أسأل هذا الرجل الذي يثنى على جماعة التبليغ، ما الدليل؟ فيهم عالم؟ المجلس انت فيه عالم؟ طب في مصر كلها عالم عند التبليغ؟ طب في العالم كله عالم؟ اهو سؤال طبيعي، يعني سؤال طبيعي. مجلسك اللي انت فيه عالم؟ طب مصر فيها عالم؟ طب العالم كله فيه عالم التبليغ؟ عندهم فوزان، عندهم الالباني، عندهم ابن باز، فين العالم التبليغ؟ العجيب انه يقول ايه؟ لما رحمة جاي يقول ومررنا بالقبور وكنا نجلس يقولون هذا قبر فلان وكان وكان نفسه. حتى قبور الموتى التبليغيين ذهبوا يزورونهم ويذكرون مآثر هؤلاء الذين ماتوا على جماعة التبليغ. سبحان الله سبحان الله. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فين العالم التبليغ على وجه الأرض؟ فين العالم الإخواني على وجه الأرض؟ فين العالم الداعشي؟ فين العالم القاعدي؟ فين يا إخواني عالم نقرأ له كتب؟ هاتوا يلا كده كتب وتحقيقات وسنة تظهر. سموا لنا رجالكم، سموا لنا علماءكم، علماءكم. أين العالم الإخواني على وجه الأرض؟ اوعى تقول لي وجد غنيم ولا حاجه مثلا. ها قرضاوي صح، هذا العالم باساليب الشيطان، هذا العالم الذي خالف علماء المسلمين ولا يبالي، العالم اللي ما عنده رجم والعالم اللي ما عنده غناء حرام هو هو بصفه خاصه بيسمع المغنيه الفلانيه، العالم اللي بيشاهد الافلام والمسلسلات، العالم اللي لا يرى تحريم صفحه ولا كده، هذه الاشياء الصغيره. إنما العالم اللي لا يرى بغض الكفار وإن هذه النصوص كانت في وقت ما، إنما العالم اللي يرى ولاية المرأة إنما كان المنع ده في وقت ما، إنما العالم اللي يرى أن الخصومة مع اليهود ليست خصومة دينية ما في إشكال، إنما العالم هذا هو العالم القرضاوي، هذا هو القرضاوي. فين العالم؟ أين العالم؟ أين العالم عند أي جماعة من هذه الجماعات يا أخوان؟ إنما العلماء الذين ينفع الله بهم هم أهل السنة والجماعة، هم أهل السنة والجماعة. فكيف تكون جماعة على حق وليس فيهم عالم؟ كيف؟ لا يمكن أن يكون هذا أبدا. نعم.
والخوارج لم تنتهي فتنتهم ولم تستأصل شأفتهم، بل يتوارثون هذا المذهب اللاحق عن السابق. فكل من خرج على الحكام المسلمين وكل من استحل الدماء والأعراض والأموال وسلك مسلك الخيانة والنكث فهو من الخوارج.
الله أكبر، هذا الإسقاط كل وليس ذا الخويصرة فقط، إنما كل من خرج عن الحكام المسلمين تحت بقى أي دعوة، الأمر المعروف النهي عن المنكر محاربة الظلم، كل هذه الدعاوى الباطلة التي هي نفس دعاوى الخوارج. والخوارج لماذا خرجوا على علي رضي الله عنه وأئمة المسلمين؟ بدعوى الظلم، بدعوى الظلم. نعم.
ولكن الأمر فيهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلما طلع قرن قطع حتى عد 20 قرنا، فهم لا يفلحون ولا ينصرون حتى يخرج آخرهم مع الدجال، فالله المستعان.
نعم. أهل السنة والجماعة قولهم في الخروج على السلطان واحد ولا متعدد؟ يعني المسألة فيها قولان ولا ثلاثة ولا قول واحد؟ قول واحد. نعم.
وقد أخبر النبي صلى
الله عليه وسلم لكن حسان في الثورة الأولى قال السلفيون انقسموا إلى 3 أقسام. القسم الأول رأى أن ما حصل إنما هو خروج على الحكام وسحب الأدلة على ما حصل وأرى أن هذه الأدلة لا تتفق مع هذا أو لا تستقيم مع هذا. هات المذهب الثاني رأى أن هذا ليس بخروج، وذلك لأن أدلة الأمر معروف ناعم منكر وكذا ومواجهة الظالم والإنكار على الظالم وغير ذلك، هذه الأدلة هي التي يعمل بها. وصوب هؤلاء وقال ولكن الوقت لا يسعف في ذكر هذه الأدلة. طب والثالث، القول الثالث أو القسم الثالث من سكت ورأى السكوت. هذه 3 أقوال في الثورة المصرية. قوم رأوا أن هذا خروج وأنزل عليه الأدلة وهو لا يوافقهم على هذا، وقوم رأوا أن هذا ليس بخروج وهو يوافق هؤلاء، هو مع هذا القول. والثالث قوم سكتوا. وبالتالي الشباب هيذهب فين؟ إلى القول الراجح طبعا، هيملأ الميادين، هذا القول هو القول الراجح. طب وأهل السنة والجماعة ماذا يقولون؟ يقولون بأنه لا يجوز منابذة السلطان تبعا للأدلة، ولا يجوز منازعة السلطان طالما أنه مسلم، ولو كان ظالما جائرا فإن الإجماع منعقد على ذلك، وأما قتالهم والخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. نعم.
قال محمد حسان في لقاء جريدة الجمهورية، قال: السلفيون والثورة، اختلف السلفيون بالنسبة لنظرتهم إلى الثورة اختلافا واضحا إلى ثلاث طوائف. الأولى أن ما حدث خروج على الحاكم وسحب الأدلة الشرعية في هذه القضية،
كل بقى الأدلة والإجماعات وكذا سحبوها في هذه القضية اللي حصلت يعني
ها. في هذه القضية التي لا أرى لها علاقة على الإطلاق بما حدث على أرض التحرير وفي مصر.
انتبهتم؟ جميع الأدلة التي وردت في هذه المسألة عشان تعرفوا بس تحرير كلام حسان، ما تحرير قوله، انتبهوا تعلموا، التي لا يرى ها
لها علاقة على الإطلاق بما حدث على أرض التحرير وفي مصر.
بس كانوا يبيعون خضار ولا كانوا يعملوا أي حاجة، ما لا علاقة بخروج على سلطان ولا منازعة سلطان ولا شيء أبدا. جميع الأدلة بقى بالسمع والطاعة والصبر على جوار ما وكلام السلف، كل هذا لا علاقة له بما حصل على أرض مصر، على أرض التحرير اللي كادت البلد كلها تحرق حرقا، كادت تحرق البلد حرقا، هذه لا علاقة لها أبدا. جميع الأدلة ليس لها علاقة بهذا ها.
ولا يتسع الوقت لسرد الأدلة الآن.
وقد ليه لا يتسع الوقت؟ احنا ورانا حاجة. طب احنا ما وراناش حاجة، ما تعلمنا، عايزين لماذا لا يتسع الوقت؟ طيب طب لم يتسع الوقت وقتها في لقاء الجمهورية، ما اتسع على القناة؟ ولا انت تحتاج تستأذن نصف ساعة من محمود حسان عشان يدالك على القناة تقول الأدلة؟ ده القناة بتاعتك يعني، لو انت جلست 24 ساعة مع 24 ساعة مع 24 ساعة مع 24 ساعة حدش منعك لغاية اليوم لم يتسع الوقت. وإذا لم يتسع الوقت لقضية تحرق فيها بلد، هيتسع الوقت متى؟ أنت قمت بعمل محاضرات تلو محاضرات فيما يسمى بأحداث النهاية، احنا عايزين أحداث البداية، أحداث البداية، أحداث الساعة. نعم.
قال: وقد كتبت بحثا شاملا في هذه الجزئية وعكفت عليه وقرأت يعني جل ما كتبه علماؤنا، والإشكال أنه لا خلاف بين
في أحد شافه إلى الآن؟ بحث هذا موجود؟ طلع؟ بحث هذا طلع؟ موجود؟ نعم.
والإشكال أنه لا خلاف بين هذه النصوص والأدلة الشرعية، لكن الخلاف وارد من تحقيق مناطات هذه الأدلة أيوة. الشرعية
نعم.
بمعنى إسقاط هذه الأحكام الشرعية على الواقع الذي حدث في مصر، وهذا هو سر الخلاف.
سر الخلاف ليس في الأدلة الشرعية وإنما في إسقاط الأدلة على ما حصل. حصل إن فيه شعب نزل قال للحاكم ارحل وشلوه، خرجوا عليه وسجنوه، هذا الواقع. أي مناطق يختلف فيه؟ طيب ما الإشكالية فيه؟ هذه الأدلة لا تسقط على هذا، حاكم مسلم خرج شعب عليه وأزاحوه عن حكمه وحصل ما حصل من دماء سالت وأعراض انتهكت وغير ذلك. نعم.
قال: الطائفة الثانية طائفة رأت أن ما حدث من ثورة ليس خروجا على الحاكم، وأن الخروج عند كل علمائنا الذين تحدثوا عن الخروج ما هو إلا خروج بالسيف وخروج بالقتال.
هذا هو هذا الضابط القاتل الذي أناط به حسان المسألة، أن الخروج عند جميع علمائنا إنما هو خروج بالسيف، فمن خرج بالكلمة فلا يعد خارجية عند جميع علمائنا. من علماؤك؟ أكيد العلماء الذين صنفوا في الخوارج القعدة. الخوارج عندنا قسم من الخوارج اسمهم الخوارج القعدة. قال بعض السلف والخوارج القعدة أخبث الخوارج. وما تفسير الخوارج القعدة؟ قاله ابن حجر وغيره: هم الذين يزينون الخروج مع أنهم لم يقاتلوا، ما عندهم سيف، عندهم لسان. فأنا ما أدري حسان حينما يقول عند جميع علمائنا من هم العلماء الذين ينسب إليهم، فإن جميع علمائنا بيّنوا أن من أقسام الخوارج وهم أخبث الخوارج الخوارج القعدة أو القعدية، وهم الذين يزينون. ولهذا لما تكلم الحافظ الذهبي على الحسن بن صالح قال: إمام لولا تلبسه ببدعة، وكانت بدعته أنه يرى الخروج على أمراء زمانه مع أنه لم يقاتل بسيفه. والنبي ماذا قال لذي الخويصرة لما قال عدل؟ قال: يخرج من ضئضئ هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وذكر صفة الخوارج. قال العلماء: وفي هذا دليل على أن الخروج إنما يكون باللسان، بل ويكون الخروج بالاعتقاد. ولهذا السلف صنفوا: كان فلان يرى السيف. والنبي قال في من بات ليلة وليس في عنقه بيعة فمات، مات ميتة جاهلية. لو تعتقد فيما بينك وبين نفسك أن هذا ليس حاكما شرعيا ولا تبايعه فمت، مت ميتة جاهلية. فالخروج إنما يكون بالاعتقاد، يكون باللسان، يكون بالسيف، يكون بالسيف. وهل هناك سيف تحرك إلا بلسان حرك؟ حينما تريد أن تجيش الناس للسيف بما يكون، ما الوسيلة؟ فاتفاق السلف على التصنيف في أقسام الخوارج، الخوارج القعدة، رد على هذا الزعم الذي يزعمه محمد حسان أنه عند جميع علمائنا لا يكون إلا بالسيف. وطالما الذين في ميدان التحرير ما عندهم سيف، إذا ليس خروجا هذا المناط الذي يذكره محمد حسان. نعم. ثم قال:
قال والأدلة الشرعية تدعم هذا وتؤكده،
تدعم هذا وتؤكده. نعم.
أذكر دليلا واحدا مثلا كما في صحيح مسلم من حديث أبي
سلمة. يعني الوقت اتسع لما جينا لهذا الطائفة، الوقت اتسع. طيب ومع ذلك مرحبا وحي هلا بالدليل إذا كان دليل صحيح. نعم.
أذكر دليلا واحدا مثالا كما في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنه سالي أمركم ولاه، إنكم سترون أمورا تنكرونها، سترون أمورا تنكرونها، فمن أنكر فقد برئ، ومن رضي فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. فقالت: أفلا نقاتلهم؟ نقاتلهم يا رسول الله؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. فالأدلة تؤكد على أن معنى الخروج عند علمائنا هو خروج بالسيف، وخروج بالقتال، وخروج بوال أو بإمام ليمكن على إمام ممكن، أو لينصر على إمام ممكن أو حاكم ممكن. وكل الخروج الذي حدث على مدار التاريخ الإسلامي من أول الخروج على عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى آخر خروج هو خروج بالسيف، يعني خروج ابن الأشعث الذي يستدل به على الحجاج بن يوسف وعلى عبد الملك بن مروان كان خروجا بالسيف. فما في خروج أبدا في التاريخ الإسلامي كله إلا وكان خروجا بالسيف وخروجا بالقتال. الشاهد أن الطائفة الثانية رأت أن
الشاهد أنه الآن استدل على أن الخروج يكون إلا بالسيف بأمرين، الأمر الأول النص عند مسلم، والأمر الثاني واقع الخروج في العالم الإسلامي منذ أن كان إلى اليوم، استدل بهذا. أما النص الأول فقول النبي قول أم سلمة أفلا نقاتلهم، وجاء في حديث أخرى أفلا ننابذهم أفلا نقاتلهم، فزعم أن هذا شرط الخروج. هذا ليس شرط الخروج، إنما تسأل عن حالة من حالات الخروج. متى نستدل بهذا؟ نستدل بهذا لو رأى واحد أن القتال ليس خروجا فنقول لا، ده القتال خروج، النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذا. والسؤال عن مفردة من مفردات الخروج لا يلغي كون الأخرى ليست خروجا، وإلا يكون حسان بهذا النص مخطئا لجميع السلف في تصنيفهم الخوارج القعدة الذين لا يقتلون بالسيف، وهم خوارج وهم أخبث الخوارج. حينما أسألك عن ناقد من نواقض الطهارة يا شيخ، نعم، هل خروج شيء من السبيلين ينقض الوضوء؟ أينقض وضوئي خروج شيء؟ فتقول نعم أو لا، هذا يلغي جميع النواقض الأخرى؟ هذا سؤال عن ناقد من النواقض، عن حالة من الحالات. طيب نأتي بقى إلى النصوص الأخرى. هذا نص أفلا نقاتله، أين النصوص الأخرى؟ ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله إن أدركنا ذلك؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. ما قال تنكرون بس بدون سيف. أنت الآن يا حسان ومن معك خرجتم إلى الميدان لماذا؟ بزعمكم ترون أثرة وأمورا تنكرونه. طيب نستفتي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ماذا نصنع؟ أفتانا النبي تؤدون الحق الذي عليكم لولاة الأمور ولا تخرجون ولا تنابذون ولا تملؤون الميادين وتسألون الله الذي لكم. هل نفذت ذلك؟ أديت أنت ومن معك ما عليك من حقوق لولي الأمر وسألت الله الذي لك؟ لا. هذا حديث ابن مسعود في الصحيحين. تعال إلى حديث عوف بن مالك في الصحيح. ألا إنه من ولي عليه والي فرآه يأتي شيئا من معصية الله، ظلم غير ظلم إلى غير ذلك، فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. طب ملأتم الميادين فنزعتم اليد من الطاعة، يبقى خالفت أو وافقت؟ هذا حديث عوف بن مالك في الصحيح. حديث ابن عباس في الصحيح، في من فارق الجماعة قيدا، من رأى من أميره ما يكره فليصبر. والخروج إلى الميادين يتنافى مع الصبر. النبي يقول فليصبر، من رأى من أميره شيئا يكرهه، أي شيء يكرهه فليصبر، فإن من فارق الجماعة قيد شبر فمات مات ميتة جاهلي. كل هذه النصوص فين؟ فين السيف؟ ما في شيء، ما في شيء اسمه سيف، ما في شيء اسمه سيف. قال أنس نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسب ولاتنا وأن نغشهم وأن وأن وأن، وهذا ما ذكر فيه السيف. فقه الصحابة، هذا عمر رضي الله عنه يقول لسويد بن غفلة وهو يوصيه وصية عظيمة لعله لا يلقاه بعد ذلك، ألا إنه من ولي عليه إذا ولي عليك والي فضربك فاصبر، فحرمك فاصبر، فإن أمرك بمعصية فقل له دمي دون دين. كل هذه النصوص لا علاقة لها بالسيف، وإجماع الأمة على تصنيف الخوارج القاعدة، وليس يوجد واحد من الأمة يرجع للخروج هو السيف فقط، إنما السيف من الخروج، وهو أشد الخروج، يفضي إلى ذلك اللسان والاعتقاد. هذا هو الدليل. أفلا نقاتلهم؟ مثل من يستدل بلعن الحكام بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم شرار أئمتكم الذين تلعنونهم ولعنونكم. قالوا بس يبقى فيه جواز، اهو جواز، لو لعن الحكام النبي أقر ذلك. النبي أقر ذلك ولا النبي يحكي أنه سيحصل ذلك؟ يحكي أنه سيحصل ذلك، إنما لا يجوز لعن هؤلاء، إنما الدعاء لهم. فمن من العلماء فهم هذا الفهم الذي يذكره حسن في هذا الباب، من هنا اغتر الشباب مثل هذا الأمر. نعم،
نكمل الكلام.
نعم، لا يكفي. نعم،
كلام العلماء في الخروج.
نعم،
الشيخ العثيمين والشيخ الفوزان.
نعم،
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في تعليقه على رسالة رفع الأساطين، قال: بل العجب أنه يعني ذو الخويصرة وجه الطعن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: اعدل، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. وهذا أكبر دليل على أن الخروج على الإمام يكون بالسيف ويكون بالقول والكلام.
تبعتم يعني هذا كلام العثيمين، أكبر دليل على أن الخروج يكون بالسيف ويكون
بالقول والكلام.
فين جميع علمائنا عند حسان؟ ما أدري جميع علمائنا فين دي. فين الإجماع هذا اللي جاء؟ فين الإجماع هذا؟ أين هذا الإجماع؟ أين هذا القول؟ كلام من هذا؟ نعم،
يعني هذا ما أخذ السيف على الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه أنكر عليه.
بل هناك كما قلت لكم ليس لسان اعتقاد نزع اليد من اعتقاد عدم البيعة، هذا ليس حاكمي وهو مسلم. مثل ماذا؟ مثل ما تؤصل حزبية السكندرية، فإنهم لا يرون أي حاكم يحكم غير من الله وليا شرعيا، هذا ليس وليا شرعيا، ولهذا لا يعتقد ولاية الحاكم الموجود، ولا اللي قبله ولا اللي قبله ولا اللي قبله ولا أي حاكم في العالم الإسلامي. الله أعلم بيعتقد ولاية السعودية ولا لا، لكن عموما كل هؤلاء إذن هم لا يعتقدون بيعة شرعية. والنبي قال: في من بات ليلة وليس في عنق بيعة فمات متى ميتة جاهلية. سبحان الله، ينامون على منهج الخوارج. فكل من لم يعتقد بيعة لكون يحكم بما أنزل الله بغير ما أنزل الله، أو لا يعتقد بيعة لكون الحاكم الشرعي عنده هو الحاكم القرشي، لابد أن يكون قرشيا، فإنه على منهج الخوارج، أعاذنا الله إياكم منهم. كل من لم يعتقد هذا فهو على منهج الخوارج. تقول بقى يتأول مع وجود إجماعات، يتأول مع وجود أهل السنة والجماعة، يتأول مثلما تأول من يتأول مثلما تأول من. نعم،
قال في موضع: ونحن نعلم علم اليقين بمقتضى طبيعة الحال أنه
هذا كلام الشيخ العثيمين.
قال: ونحن نعلم علم اليقين بمقتضى طبيعة الحال أنه لا يمكن خروج بالسيف إلا وقد سبقه خروج باللسان والقول.
عجيب، يعني بيتصوروا أن خروج بالسيف هذا أن الإنسان يقوم من النوم مثلا، يقوم من النوم يمسك سيفه. هذا معلوم أن السيف إنما هو الوسيلة، أن اللسان هو الوسيلة إلى السيف. نعم، الولد لبس الحزام الناسف بماذا؟ بلسان، علمه ورباه وشحنه. نعم،
الناس لا يمكن أن يأخذوا سيوفهم يحاربوا الإمام بدون شيء يثيرهم، لابد أن يكون هناك شيء يثيرهم وهو الكلام، فيكون الخروج على الأئمة بالكلام خروجا حقيقة دلت عليه السنة ودل عليه الواقع. وسئل الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: هل الخروج على الحاكم بالقول كالخروج بالسيف سواء بسواء؟ وما الحكم بالخروج على الحاكم؟ فأجاب: الخروج على الحاكم بالقول قد يكون أشد من الخروج بالسيف،
نعم. بل الخروج بالسيف مترتب على الخروج بالقول. الخروج بالقول خطير جدا.
فهمت يا أخواني؟ بارك الله فيكم. هذا كلام يعني واضح إلى الذين يدافعون عن هؤلاء ويقولون بأنهم على السنة. هذا كلام واضح، لكن الأمة تدفع الثمن نتيجة الانحراف في هذا الفهم. تدفع الأمة الثمن ويدفع الشباب الثمن. نعم
شيخ النجمي
اقرأ. نعم.
وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج بأنهم كلاب النار، وفي قوله هذا صلى الله عليه وسلم تحذير بليغ من السلوك في مسلكهم من التكفير للمسلمين، سواء كانوا حكاما أو محكومين أو علماء أو غيرهم. وفيه زجر عن استحلال أموال المسلمين ودمائهم وأعراضهم. وقال عليه الصلاة والسلام طوبى لمن قتلوه، يعني ومعه التوحيد والصلاة، طوبى له وطوبى لمن قتلهم. وقال صلى الله عليه وسلم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وما ورد في سنن البيهقي الكبرى عن
أبي. فمن هنا أخذ الصحابة مشروعية قتال الخوارج، وقد قتلهم علي رضي الله عنه والصحابة، ولم يختلف الصحابة في قتال الخوارج، ولم يتأخر أحد من الصحابة في قتال الخوارج، بخلاف ما جرى بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عن الجميع، فإنه قد اعتزل القتال جل الصحابة، جل الصحابة، كما جاء في أثر ابن سيرين الصحيح هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، كانوا 10,000، فلم يقاتل منهم 100 بل لم يبلغوا 30، بل لم يبلغوا 30 فقط الذين قاتلوا من 10,000 ومتأولون رضي الله عن الجميع، وهم متأولون فقاتلوا وهم أمة واحدة، ليس لهذا فكر ولهذا فكر. نعم.
وما ورد في سنن البيهقي الكبرى عن أبي غالب قال
وبالتالي كما ذكرنا لكم من قبل ما مات الصحابة إلا وكل أنواع القتال قد حصلت، فمن جاء اليوم يقاتل طائفة فلا بد أن يكون مقتدرا بالصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم مات وقد قاتل المشركين غير المسلمين من الوثنيين، وقد عم بقتال الكتاب وغير ذلك. طب مات النبي صلى الله عليه وسلم، حصل ماذا في عهد أبي بكر؟ قتال المرتدين، هذا قتال. يبقى قتال الكفار الأصليين حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قتال المرتدين حصل في عهد الصديق، قتال الطائفة الممتنعة عن أداء الشعيرة الظاهرة حصل في عهد أبي بكر رضي الله عنه، قتال الخوارج والبغاة هذا حصل في عهد علي رضي الله عنه. فما هو القتال الباقي؟ قتال الكفار الأصليين، قتال المرتدين، قتال البغاة، قتال الخوارج، قتال الطائفة الممتنعة، كل أنواع القتال حصلت في عهد الصحابة رضوان الله عليهم. فإذا أراد واحد أن يقول نقاتل هذه الطائفة أو هذه الطائفة أو إلى آخره، نقول هات الدليل من قتال الصحابة رضوان الله عليهم. نعم.
وما ورد في سنن البيهقي الكبرى عن أبي غالب قال كنت مع أبي أمامة فجيء برؤوس من رؤوس الخوارج فنصبت على درج دمشق، فقال كلاب النار، قالها ثلاثا: شر قتلى قتلوا تحت ظل السماء، خير قتلى من قتلهم وقتلوه، قالها ثلاثا. قلت شيئا سمعته من رسول.
شر قتلى قتلوا تحت ظل السماء، هل هذا يدل على انهم كفار الخوارج؟ نقول اما الصحابة فلم يرد عنهم تكفيرهم، ولم يقاتلوهم قتال كفار، لما قتلوهم وهم مسلمون، ولهذا لم يسبوا منهم نساءهم وذراريهم، ولم يخمسوا أموالهم وغير ذلك، إنما اقتصر عليهم على أخذ الأموال التي كانت في أرض المعركة. ولهذا يقول شيخ الإسلام فجعلهم علي رضي الله عنه قسما ثالثا بين البغاة وبين الكفار. طيب إذا كان الأمر كذلك فكيف نفهم هم شر قتلى قتلوا تحت ظل السماء؟ هل هم أشر من الوثنيين كفار وهم مسلمون؟ والنبي قال لئن ضربتم لأقتلهم قتل عاد وعاد كفار، فكيف نفهم هذا في بابه؟ فهم شر قتلى من قتال أهل البدع، هم شر قتلى قتلوا تحت ظل السماء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عين هذه الطائفة، ولم يوجد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تعيين طائفة من الطوائف إلا الخوارج. ما جاء في القضرية، في بعض أثار جاءت البعض حسنة والراجح ضعفها، إنما صحت الأدلة في الخوارج. نعم.
قلت شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو شيئا تقوله برأيك؟ قال إني إذا لجريء، بل شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، يعني هذا الشيء الذي تقوله في الخوارج تقول باجتهادك، أو هذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال إني إذا لجريء، بل شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم،
إلى غير ذلك من النصوص التي
استدل البعض بهذا الأثر على جواز تعيين بعض الناس بالنار، حيث إن أبا أمامة قال لما جاء برؤوس من رؤوس الخوارج ونصبت على درج دمشق قال كلاب النار، قالها ثلاثا، قالوا فقد عين هؤلاء وقال كلاب النار. إذن يجوز تعيين بعض الناس بالنار، والجواب أن هذا خلاف الإجماع، فلا يجوز تعيين أحد بجنة ولا نار إلا من شهد له النص. هذا واحد. الأمر الثاني أن هذا تعيين، أن هذا ذكر ما لهذه الطائفة من تعيين فيما تعلق بالوصف لا فيما تعلق بالأعيان، ولهذا قال كلاب النار، يعني الخوارج. الخوارج في الآخرة كلاب النار، أما محمد وإبراهيم وعلي وكذا لا، ما قال محمد هذا في النار وإبراهيم هذا في النار، وما قال هذا، إنما قال كلاب النار. ولهذا لما قالوا هذا شيء سمعته من رسول الله، فقال بل شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هو سمع من النبي تعيين هؤلاء الرؤوس؟ لا، إنما وصف الخوارج، سمع من النبي وصف الخوارج وأنهم كلاب النار. نعم.
إلى غير ذلك من النصوص التي تدل على خبث منهجهم وسوء سلوكهم مع المسلمين، وما ذلك إلا لقلة علمهم وكثرة جهلهم واستكبارهم عن الحق، فقد كان بينهم حملة العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يأخذوا عنهم كلمة واحدة.
سبحان الله، شوف، لقلة علمهم وكثرة جهلهم واستكبارهم عن الحق، فقد كان بينهم حملة العلم ومع ذلك ما أخذوا منهم، وهم الصحابة رضوان الله عليهم، ما رجعوا، ما قالوا يا صحابة علمونا أنتم أدرى الناس بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن يا أخواني اعلموا، وقت ما يصاب القلب بالفتنة يبتعد عن العلماء، حتى في من يطلب العلم أول ما ينحرف، أول ما تقع شيء في قلبه ينفصل عن الشيخ. واصل ابن عطاء كان في حلقة مين؟ الحسن البصري، أول ما وقعت في قلبه الفتنة والشبهة انفصل عن حلقة الحسن واعتزله، ولهذا سمي المعتزلة معتزلة لهذا، هذا وجه من الأوجه، واعتزل حلقة الحسن ونصب لنفسه حلقة وفقها آخر بخلاف الحسن البصري. طيب أنت إذا وقع في قلبك شيء من كلام الحسن اذهب إلى غيره من علماء المسلمين. يقول ابن الديلمي رحمه الله تعالى حاك في قلبي شيء من القدر، ماذا صنع؟ لما حكى في قلب شيء من القدر انفصل برأيه، فأتيت أبي بن كعب رضي الله عنه، أتى أبي بن كعب وسأله، قال أبي واذهب إلى فلان من الصحابة، وكل واحد يقول اذهب إلى فلان. إذا لما وقع في قلب شيء أتى الصحابي، أتى العالم، هذا هو الموفق يا أخوان، هذا هو الموفق. اسأل الشيخ وقع في قلب شيء، ما جوابه يا شيخ؟ إذا رأيت أن الشيخ ما كفاك بجوابه اذهب إلى من هو أعلم منه من أهل السنة أيضا، لكن أن تنفصل عن العلم. ما أحد سبحان الله موفق ينفصل عن العلماء إذا وقعت شبهة في قلبه. وارد أن ممكن يقع شيء في قلبك، وارد، لكن ما الجواب؟ العالم، عند العالم تزال الشبه. انظروا إلى الخوارج كما الحديث عند مسلم، لما خرج أكثر من 1000 رجل قالوا نحج ثم نخرج، فمروا بالمدينة فوجدوا العالم يحدث الصحابي جابر، قالوا طيب نحضر، نحضر نحضر، ودار الحوار في الجهنميين وخروج العصاة من النار، وهم استدلوا بأدلة الكفار وأنكروا على جابر أن يخرج أحد من النار، والله يقول ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت، هات قصة يزيد الفقير، إنك من تدخل النار فقد أخزيت، فكيف يخرج والله قد حكم عليه بالخزي، ما دخل النار يخرج لأنه مخزي. واستدل جابر بالسنة وبالشفاعة، عسى يبعثك ربك مقاما محمودا، هذا الذي تحمد الخلق والشفاعة، والشفاعة إخراج عصاة الموحدين من النار. ما الذي حصل؟ ما الذي حصل؟ أكثر من 1000 رجل ينوون الخروج بعد الحج، الذي حصل أنهم رجعوا جميعا. إذن كانوا يحتاجون أولا إلى ماذا؟ إلى مجالسة العالم، وبالتالي من يجالس العالم من أول حياته لن تقع الشبهة في قلبه، لكن إذا ابتعد وقعت الشبهات، فإن كان موفقا أزلها عند العالم، وإن كان مخذولا بقي عليها إلى الممات. إلا أن يجالس عالما والله مطلع على قلبه وما فيه من كبر وما فيه من وساوس، فربما يجالس العالم وينحرف، مثل قاتل علي، هذا كان عند الصحابة وكان يجالس الصحابة، بل وأوصى به عمر رضي الله عنه ومع ذلك انحرف. هذا لا يمكن أن يكون حسن القصد، حسن المسلك من يومه، الله أعلم بما في قلبه، بما في قلبه. فزالت الشبه عن هؤلاء بمجالسة جابر بن عبد الله المجلس. نعم.
ذكر الإمام مسلم في صحيحه عن يزيد الفقير قال: كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج، فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج.
طبعا كيف يتعلق برأي الخوارج؟ كلام، سماع الخارجي، فوقع في نفسي شيء من رأي الخوارج. نعم.
فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس.
نحج الأول وبعدين نخرج على الناس. نعم.
قال: فمررنا على المدينة فإذا جابر بن عبد الله.
عباد يا أخوان، عباد، عندهم حج وعندهم قراءة قرآن وعندهم صلاة وعندهم صوم وعندهم أشياء، كما قال النبي: تحقرون صلاتكم من صلاتهم وصيامكم من صيامهم وقراءتهم من قراءتهم. ولهذا هو الفارق ليس في هذه الأشياء، الفارق في المنهج، الفارق في السنة، الفارق في السنة. ترى الواحد من أعبد الناس يختم كل ليلة ولا كل ليلتين ولا كل 3 ليالي، ولكن تكلم معه تجد خارجيا من الطراز الأول. من هنا فإن الإنسان يتعلم مسألة السنة قبل أن يزيغ وقبل أن يضل. نعم.
قال فمررنا على المدينة فإذا جابر بن عبد الله يحدث القوم جالس إلى سارية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام.
قال فإذا هو قد ذكر الجهنميين. قال فقلت
الجهنميين هؤلاء الذين يخرجون من النار بعدما امتحش وكذا ثم يلقون في نهر الحياة ثم يدخلون الجنة. نعم.
قال فقلت له يا صاحب رسول الله ما هذا
يذكر الحديث بقى ايه الجهنميين اللي هو خروج العصاة من النار. فقلت يا صاحب رسول الله ها
ما هذا الذي تحدثون
والله
يقول إنك من تدخل النار فقد أخزيته.
ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته ومقتضى الخزي هو ماذا؟ ألا يخرج منها. مقتضى الخزي ألا يخرج منها. ولم يسأل نفسه هل كل الذين يدخلون النار هم كفار حتى لا يخرج الواحد؟ ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. إذا كان من الكفار فلا يخرج أبدا، وأما إذا كان من عصاة الموحدين فإنه يعذب القدر الذي يريده الله عز وجل ثم يخرج، فلا بد من جمع النصوص. نعم. ولهذا استغرب من النص الذي ساقه جابر وكأن المسألة فيها نص واحد فقط، إنك من تدخل النار فقد أخزيته. نعم.
قال وكلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها.
أتى بنص آخر، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. ولهذا الخوارج أتوا من قبل الفهم بخلاف الروافض، أتوا من قبل التكذيب، كذبة نحتوا شرعا، إنما الخوارج نظروا في النصوص ففهموا فهما خاطئا. نعم. ولهذا الروافض كفار، أما الخوارج ليسوا كفارا. نعم.
فما هذا الذي تقولون؟ قال فقال أتقرأ القرآن؟ قلت نعم.
شوف بقى العالم، نسأل أن يكثر من سواد العلماء. لهذا يا أخوان بارك الله فيكم، دائما نوصي بوصيتين مختصرتين في هذا الزمان وفي كل زمان، كلمتان خفيفتان على اللسان. طبعا الكلمتين دول احنا اديناهم بعشرة ألاف سياق. يعني الكلمة الأولى تعلموا، الكلمة الثانية تميزوا. الكلمة الأولى يا أحمد تعلموا، الكلمة الثانية يا شعبان تميزوا. روح بدول بقى يا شعبان إلى البحيرة. خلاص الساحة ساحة علم يا أخوان، دعك من العضلات دية والفراودة واللسان الطويل لا يا أخوان ليس لنا في هذا نصيب. تعلموا. العالم يا اخواني صخرة تتحطم عليها آمال أهل البدع، يبيت أهل البدع ينسجون الشبهات تأتي إلى العالم ينفيها بسهولة. ولهذا أحمد نفى منهج دولة تتابع خلفاؤها، مأمون معتصم واثق، وأحمد بحجته. العلم يا اخوان دعوكم من أي شيء غير العلم، بارك الله فيكم. تعلم ثم تعلم ثم تعلم ثم تعلم، احمل كتابك بارك الله فيك واذهب الى الشيخ السلفي. اول شيء كيف نواجه الاخوان، كيف تعلم يا اخي، تعلم لا بسب ولا بشتم ولا بفرد عضلات ولا بإقامة ألف مركز يقوم على الحزبية. كيف نواجه العلمانيين الليبراليين؟ تعلم يا اخي تواجه العلمانيين. نتركها للعلمانيين؟ لا، روح تعلمن معاهم يلا روح. نترك الليبراليين؟ لا، روح تبلور معاهم يلا روح. حاجة عجيبة جدا. هنترك العلماء للعلمانيين فقط؟ لابد أن نقوم بها معهم. هذا الذي صنعوه، إنما نزلوا وجعلوا العلمانيين بالعلم وجعلوا الليبراليين بالقرآن. أبدا، صاروا يقتسمون معهم نفس الأدوار. ما الذي حصل؟ أخذت العلمانية قدسية بعدما لم يكن فيها دليل، إذ العلمانية تنحية الدليل، تنحية الدين عن واقع الحياة. جعلوهم للعلمانية الأدلة في القرآن وفي السنة وفي أقوال العلماء، صارت علمانية بدليل. صارت علمانية بدليل هذا الذي. يبقى من الذي استفاد؟ الذي استفاده من العلمانيون. إن كنت تكفرنا كفر لا، إن كنت تضللنا ضلل هؤلاء. ما الفارق بينك وبين العلماني؟ ما الفارق بينك وبين الليبرالي؟ لبست لبسته وتكلمت بمنطقه وتحكمت على قانونه ورفعت قاعدته وصارت بطانتك. تعلموا، ما تنشغلش بحاجة غير العلم. العلم. اتنين، تميزوا. اول ما تذكر يقال هؤلاء لا ده هؤلاء كت وكت وكت. اذا ذكر قول لاي حاجة بس انتو ايوه احنا تمام. احد اخوانكم بيشتري عسل اهو، محمد ده بيشتري عسل من اسبوع بقى نشوف ما ده ب12 جنيه ونص. كان بيشتري دايما ب12 جنيه ونص، راح يشتريه من الحمول الراجل قاله ب17 ونص، هو ب20 مثلا ببيعه ب17 ونص. قال له لا ده غلى 5 جنيه. قال له غلى بقى وكذا والنظام ولا. قال له عم الحاج لو بقى ب100 جنيه هنشتريه، الحمد لله ان هو موجود. قال له انت تبع؟ قال له تبع كذا على طول، طالما هتقول لو بقى ب100 جنيه اشتريه. هو مين اللي يقول الكلام ده؟ مين اللي يقول الكلام ده اصلا؟ مين اللي يقول لو بقى ب100 جنيه اشتريه؟ اوعى تتكلم في الحاكم، انما نشتري باموالنا، لا نشتري بديننا، لا نشتري عسلا بسم، لا نشتري طيبا ببحر. منهجنا هو حياتنا. لا ارتفعت الاسعار ولا انخفضت الاسعار ولا غير ذلك، شيء سنة كونية موجودة. ولو كان بظلم عند اي حاكم على وجه الارض، ما لنا علاقة بهذه الاشياء. إنما ندعو الأمة إلى أن تعود إلى ربها سبحانه وتعالى. ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أبدا لن نترك ديننا أبدا، مستحيل. يبقى العلم، اثنان التميز. يبقى وصيتان غاليتان جدا جدا جدا. تعلموا تميزوا، تعلموا تميزوا. مش تتعلم وتنصهر ما استفدنا شيئا. ما استفدنا. انت فتنة، انت فتنة لو تعلمت المنهج السلفي ومع ذلك لم تتميز تبقى مع الاخوان والتبليغ وكذا، فتنة. انت فتنة. ما في تبليغ فتن، والله ما في تبليغ فتن رجلا يحب السنة ويحب ابدا، انما التجارة مع العوام. من الذي فتن؟ من أثنى على التبليغ ممن يزعم انه على العلم، على علم ويصنع التبليغ. من الذي فتن الإخوان؟ سيد خطب ما فتن ولم يكن له قول في الناس إلا لما تبناه من يزعم السلفية. ولهذا سيد خطب عند أدعياء السلفية أقدس من سيد خطب عند الإخوان. سيد قطب عند الإخوان مهلهل، ولا يعني لا دليل يقيم بين الناس. هم ما عندهمش إلا الشهيد اللي أبى بالحكاية المكذوبة، اللي هم لأن لم يكن مع سيد قطب عند الإعدام أي أحد عشان يحكي بقى إن هو قال وقالوله وأبى وتمتم مش عارف بكلمات أو قيل له قل إلى الله فأبى أن يقوله، وقال أنا ما عشت حياتي إلى كل الكلام ده. من اللي جابه؟ من اللي نقله؟ ولا واحد كان موجود. ده اللي عند الإخوان، الشهيد بتاعنا بس فقط. لكن لما دخل عند أدعياء السلفية صار سيد قطب بالدليل، زي الخروج بالدليل، وزي البرلمانات بالدليل. أدعياء السلفية ما ينزلوش بقعة إلا لما تقع الفتنة من أكبر ما يكون. أظنكم أنتم أدركتم عصر ما قبل الثورات، معروف كده واحد ملتحم أثر جلبيته، لا له دخل بمظاهرات ولا له دخل ببرلمانات. اظن انتوا ادركتوا ماذا ولا ما ادركتوه؟ معروف كده، معروف ده كده. انت ملتحي اصلا جلبيتك الكلام ده ما بتفكرش فيه اصلا، امال ايه اللي نزلك؟ امال ايه اللي خلاك تقول ثوار ثوار حتى اخر مشوار؟ مين اللي خلاك يعمل كده؟ الا امال انت نزلت صلاه الجمعه في ميدان التحرير وعامل علم مصر عليك؟ مين اللي نزلك؟ ألا أمال أنت خدت زوجتك إزاي وتحط لها كارت على صدرها عشان تخبط على البيوت وتجيب النساء ينتخب؟ ألا أنت يا ابني يا أبو دقن أنت إمتى رفعت صبعك الأحمر ده؟ إمتى يا ابني؟ إمتى أنت يا أبو لحية أنت؟ أنت ضربته من العصر ده اللي هو بلحية ما يبقاش له دعوة بالحالة دي، لكن ما ضربتوش عصر بقى كان قبله كان في حاجة كمان مع دي، واحد ملتحم خسر جابته له حاجتين، لا يدخل ديت برلمانات والحاجات دي وانزل مظاهرات، والحاجة التانية ما يدخلش تلفزيون، فيش تلفزيون. طبعا التلفزيون بدأ يدخل ده من زمان قبل الثورة برضو، انما دي كانت معروفة. 2010 كانت اسكندرية بتحذر من الاخوان في الدخول للبرلمانات والكذا وكذا، ابدا. كان محمد اسماعيل بيقول احنا ما نمرغش جبين الدعوة في هذه المسائل. بعدها تغير الآلية. فمتى وقعت الفتنة؟ لما دخلها من يحسن المنطق. الخروج يا اخي ده كان مثلا معروف والمظاهرات، انما لما دخلوا هنا بقت المرأة الأخت المسلمة المنتقبة هي المرشحة عن دائرة كذا، وبقت الأخت المسلمة المنتقبة بتدق البيوت، وبقت الأخت المسلمة المنتقبة بتنزل الشوارع والميادين، أنا وزوجتي وكذا نزلنا وأولادي، إيه الإشكالية إن المرأة تنزل؟ فلما ينزل محمد حسن بزوجته وعياله ميدان التحرير انت تمتنع؟ انت لماذا تمتنع انت؟ وقعت الفتنة بهذا. انما الاخوان ايه اللي عندهم؟ ايه اللي عند الاخوان؟ ذكروا اثرا؟ لا. ذكروا اصلا؟ لا. ذكروا دليلا؟ الاخوان ما لهم علاقة بالادلة. انت اخذت منهج الاخوان واسقطت عليه الادلة، انت اخذت منهج التبليغ واسقطت عليه الثناء، انت اخذت منهج اسامة بن لادن الذي اعاد الى الامة العربية جزءا من كرامتها المسلوبة. يبقى متى تقع الفتنة؟ اذا دخلها هؤلاء الادعياء. ولهذا اشد طائفة واشر طائفة في زماننا ليس الاخوان ولا التبليغ ولا كذا، انما ادعياء السلفية، لانهم الذين يحسنون الكلام والتلبيس على الناس. فقال يزيد الفقير لجابر،
قال فما هذا الذي تقولون؟ قال فقال أتقرأ القرآن؟ قلت نعم. قال فهل سمعت بمقام محمد عليه السلام، يعني الذي يبعثه الله فيه؟ قلت نعم. قال فإنه مقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود الذي يخرج الله به من يخرج.
إذن المقام المحمود، أنت قرأت القرآن؟ نعم. قرأت قول الله عسى يبعثك ربك مقاما محمودا؟ نعم. طب ده مقام الشفاعة، الشفاعة لمن؟ الشفاعة لمن؟ الشفاعة في من؟ في إخراج هؤلاء من النار. يبقى المقام المحمود في إخراج هؤلاء، الشفاعة للنبي والمؤمنين وكذا، الشفاعة. ها؟ فلئن كنت قرأت القرآن فقد وجدته. نعم.
قال ثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليه. قال وأخاف ألا أكون أحفظ ذلك. قال غير أنه قد زعم أن قوما يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها. قال يعني فيخرجون كأنهم عيدان السماسم. قال فيدخلون نهرا من أنهار الجنة فيغتسلون فيه فيخرجون كأنهم القراطيس. فرجعنا قلنا ويحكم، أترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرجعنا فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد أو كما قال أبو نعيم.
الله أكبر، كلهم رجعوا غير رجل واحد، والسبب مجالسة أهل العلم، والسبب أخذ فقه الصحابة رضوان الله عليه. ولهذا يا أخي إذا وقعت في قلبك شبهة عندك شيء ما تعود به إلى بيتك، أنت عندك شيء في كلام أي أحد استفسر استوثق، رب رجوع للشخص يزيل الإشكالية. عمر رضي الله عنه يوم صلح الحديبية عنده يقين أنه لازم ندخل مكة ولازم. فلما وقع الصلح وكذا كيف اشتبه عليه الأمر؟ يا رسول الله أليس نعم حق على الباطل؟ قال بلى. أليس قتلنا في الجنة وقتلنا في النار؟ ما. ألم انتبه بقى، ألم تعدنا أن ندخل المسجد الحرام محلقين رؤوسنا ومقصرين وكذا؟ قال بلى ولكن انتبه بقى، هذه فائدة الرجوع، ولكن هل وعدتك هذا العام؟ هل وعدتك هذا العام؟ فإنك داخله ومطوف به. يبقى وعد لكن هل وعدك هذا العام؟ فقد يكون الحل الإشكال في لفظة أنت لا تفهمها، فلو أنك بقيت عليها لبقيت الشبهة معك، لكن لو ذهبت إلى العالم هيقول لك هذه اللفظة يقصد بها كذا. لو قرأت النص لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن لفهمت من ظاهره أنه إذا لم يكن مؤمنا فليس إلا كافر، لكن لو ذهبت العالم هيقول لك هنا أي ليس مؤمنا كامل الإيمان. والدليل 1, 2, 3, 4، الدليل أن الله قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولو كان كافرا لما قال فاجلدوا، لقال فاقتل. يبقى إذن ارجع إلى العالم هيبين لك المراد هنا نفي كمال، هنا نفي أصل، المراد هنا كفر دون كفر، سباب مسلم فسوق وقتاله كفر، يبقى اللي بيقتل رجلا يبقى كافر. وهذا حديث ابن مسعود في الصحيحين وحديث جرير بن عبد الله لا ترجعوا بعدي كفارا كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، هتكفر. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. لكن لو رجعت العالم هيقول لك الكفر دون كفر. والدليل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين فمن عفي له من أخيه شيء، بعد قول الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، يا أيها الذين آمنوا ندعو باسم الإيمان كتب عليكم القصاص في القتلى، اللي بيقتل فيه قصاص، ما قال فيه حد ردة، وهو القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، إنما المرتد ما ينظر لا عبد ولا حر وهكذا ولا أنثى ولا ذكر. يبقى إذا رجعت إلى العالم بين لك المراد. ولهذا نقول العلم ثم العلم ثم العلم، كلمتان إذا وفق إليهما الإنسان فقد وفق الخير كله. العلم التميز، تعلموا تميزوا، تعلموا فإنه السلاح الوحيد الذي يقهر بها البدع، تميزوا فإنه الفرقان والبصيرة والاتباع لأنبياء الله ورسله فضلا عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. تميز تميز، وإلا لو اختلطت بهم وتدعي الحق إنكم إذا مثلهم، وقد نزل عليكم في الكتاب يعني إذا سمعتم آيات الله يكفروا بها ويستهزأوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير، إنكم إذا مثلهم، اللي بيجلس مع المبتدعة مثلهم ولو لم يكن على بدعته. ولهذا قال السلف من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. أنت تركت جماعة الإخوان بتجلسهم ليه؟ أصل كان زمالة قديمة كده وصحبة قديمة ويعني شوية مصالح، اترك اترك، وإلا ستفتن وتفتن، ستفتن غيرك وتفتن أنت، إنكم إذا مثلهم. فمن خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. قيل لأحمد الرجل نراه من أهل السنة يمشي مع الرجل من أهل البدع أن ألحق به؟ قال أو تعلمه، عرفه الأول يمكن ما أدري، لأنه ما يتصور أن صاحب سنة يتخذ صاحب بدع بطانة، فأعلمه لعله ما يدري. فإن رجع وإلا فألحقه به، فإن رجع وإلا فألحقه فألحقه به. نعم
سؤال شيخنا.
نعم
بارك الله فيكم شيخنا. هذا بعض الإخوة يسأل يقول: هل يجوز لحاكم دولة ما أن ينكر على حاكم مسلم آخر علنا
أم علما
علنا؟
هل أخوة أنت بتخترع يعني؟ سأل هذا يخترع يعني يخترع اختراعات يعني كيف يتفزين كذا السؤال؟ هل يجوز لمسلم هذا يعني؟ مش عايزين برنامج عن نصر كما يقال، تخترع يعني أشياء. أولا بين الحكام من سياسات ما بينهما، فقد يقول الحاكم أنت لا تفعل هذا، لا تتحرك بجيوشك، لا 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 إلى آخره. هذه أمور سياسية تكون بينهم، إذا كانت في هذا النطاق فلا بأس. أما أن يعيب حاكم حاكما آخر في مسألة دينه أو في كذا، فهذا يدخل في عموم الأدلة أنه لا ينبغي أن يعيب هذا الآخر، لأن هذا يغر صدور الناس عليه. لكن في أمور سياسية تكون من تحرك جيوش، من تعرض مصالح، من إلى آخره، نعم خليك أنت بس في نفسك، ما تذكرش أنت الحاكم. أما يجي مسألة الحاكم يسأل عنها، خليك أنت بس في نفسك بارك الله فيك. زي اللي يقول يستدل على جواز الكلام في الحكام الدول الآخرين بأنه لو حصلت حرب بيننا وبين هذا الحاكم واحتاج والحاكم احتجنا وقاتلنا هذا الحاكم فلا بأس، فكيف نقاتله وتجوز لنا القتال ولا تجوز لنا الكلام؟ نقول والله لو موجب القتال صحيح، لو الحاكم الآخر ظلمك واعتدى عليك وصائل وانت بتدفعه هذا لا بأس، يبقى انت دفعت بدليل، لكن تكلمت فيه بأي دليل؟ فالأشياء اللي تقعد تفحر في راسك هذه ما خليك في المسألة الواقعة. نعم زي بعضهم يقول لك أنا لا أرى الكلام في حكام الدول الآخرين، لكن أما وقد بقى حركت تركيا وتدخلت في ليبيا وكذا وكذا، إحنا نتكلم في حاكم تركيا ونعمل، فيبقى جالس مع الكاميرا أو جالس مع التلفون عمال يخترع حاجات، يتكلم بما لا يتكلم به الحاكم نفسه. أمور الحاكم خليها للحاكم، مالك أنت ومال ليبيا أنت؟ شغال إيه أنت؟ هتحط أنت خط أحمر كمان؟ ده أمور حكام مالك دخل أنت؟ حاكم مسلم اسكت اسكت انت اسكت اسكت هذه امور دول مالك دخل بها، هذه مالك دخل. مقطع حوالي 3 ربع ساعه يبداه الاخ السلفي بانه انا لا ارى مساله الكلام في الحكام الدول الاخرين، ولكن قد وصل الامر الان الى كذا وكذا. حينما توترت العلاقات في ليبيا وكذا، فصار هو يتكلم ويفتي ويقعد مالك أنت ولهذه الأشياء؟ لا دخلك مؤسسات بالأشياء دي، مالك دخل بهذه الأشياء. نعم
يقول: هل له أن يقاتله قتال الطائفة الممتنعة إذا كان لا يحكم بالشرع
في بلده؟
لا في دولة
لا يقاتله، هو اللي بيقاتل، حاكم هو اللي بيقاتل الطائفة الممتنعة. إنه هو ممتنع عن إيه؟ تعرف يعني يعني الطائفة الممتنعة؟ يعني طائفة تمنع شعيرة ولا يقدر عليهم لإقامتها إلا بالسيف. هنا الطائفة اللي في أي بلد معها السيف، طائفة مين؟ طائفة السلطان. في طائفة تانية معها سيف؟ يبقى إذا هتجيب سيف منين عشان تجبر الحاكم أن يؤدي الشعيرة؟ ها؟ هذه الطائفة الممتنعة، طائفة ممتنعة يعني هتمتنع عن هذه الشعيرة ولها شوكة لا يقدر عليها إلا بالسيف، منع زكاة، منع أذان، منع صلاة عيد، منع كذا، صلي صلاة العيد، أدي جماعة، أذن، لا يقدر عليه إلا بالسيف. السيف إذا ذكر عندنا سيف السلطان، فمن أين أنت أتيت بسيف يقاتل سيف السلطان؟ إذا ما الذي عليك؟ تنصح السلطان أن يقيم واجبا، أن يترك معصية، فقط سلطان أنت مع السلطان فانصح له بس، إن لم ينتصح فاصبر عليه. ما في سيف يأتي هنا، سيف مع السلطان ما في، سيف الرعية مع السلطان ما في. ابحث في الأدلة العلمية 1000 سنة إلا 50 عاما، سيف عند الرعية مع سلطان مسلم ما في. لكن هذا كلام التنظيمات الإرهابية، قالوا دول طائفة ممتنعة امتنعت عن حكم ما أنزل الله فلهذا نقاتلهم قتال الطائفة الممتنعة. من اللي يقاتل؟ اللي بيقاتل الطائفة الممتنعة السلطان، هو اللي بيقاتل الطائفة الممتنعة عن شعيرة، إقامة شعيرة، هو اللي يقاتلهم. لكن طائفة السلطان تقاتل، من الذي سيقاتل؟ من هو؟ عندك خليفة؟ عندك حاكم تاني في البلد؟ مين اللي هيقاتل؟ انت عندك حاكم تاني في البلد يقاتل حاكم؟ لا، ده هو حاكم واحد. اذا من اللي يقاتله؟ الذي يقيم التعزيرات والذي يقيم المعارك والذي يقيم القتال هو الحاكم. يبقى السيف في اي دولة واحد، سيف الحاكم. انت الان اعطيت سيفا لطائفة تقاتل الحاكم، مسمى هذه الطائفة ايه؟ مسمها مين؟ عصابة ولا حاكم ودولة؟ افق يا ولدي بارك الله فيك، لا يضحكون عليك. هذه اقوى شبهة عند مين؟ عند التنظيمات الارهابية. قالوا الحاكم ده الدولة دي امتنعت عن الشعير وهي الحكم من الله، فنقاتلهم قتال الطائفة الممتنعة، ويجيب لك كلام شيخ الاسلام وكلام العلماء في قتال الطائفة الممتنعة ويسقط هذا الكلام على الواقع وانت ملغى العقل خالص. فعلا في عندنا حاجة اسمها قتال الطائفة الممتنعة، يبقى القيام بهذا القتال مشروع لانه ابو بكر قاتل الطائفة الممتنعة وكذا، يبقى فعلا نحن اتباع الصحابة. ابو بكر قاتل، ابو بكر الحاكم قاتل، يبقى خذها قاعدة. الطائفة اللي تمسك السيف طائفة مين؟ طائفة السلطان. حتى السيف الخاص، سيف تقتل به رجلا، لا، سيف تقطع بيد سارق، لا، سيف تقطع به يد محارب او رجل محارب، لا، سيف السلطان. فلا يقيم الحدود الا السلطان او نائبه مخول من قبل السلطان. انما انت اي واحد يمسك سيف، امسك سكينة المطبخ قشر بقى بصل في المطبخ بس، ده اخرك، وبحسب على ايدك شوية، ده اخرك، اخرك وانت في المطبخ مسك السكينة تعمل بقى بس وخلاص، تقشرك برتقالة، تقشرك تفاحة وخلاص، ده اخرك، اخرك السكينة الخاصة بتاعتك دي. انما سكينة عشان تقطع التاني، انما سكينة عشان تقطع عربة، انما سكينة عشان تلزم طائفة، لا. فالطائفة الممتنعة عن اقامة الشعيرة لدعوة السلطان، السلطان بيدعوه ان تقيم الشعيرة، تمتنع، يقاتلها السلطان. ده الامتناع بمعنى المنع، ما يقيمش. في امتناع بمنع بمعنى عدم التزام الشعيرة نفسها، هذا يكون كافرا. وفي كل الاحوال لا يعاقب بالحدود والتعزيرات الا السلطان، الا في حدود ولايتك انت بقى، تعاقب ابنك بدخن، تعاقب كذا، دي مسائل خاصه بك. انما التعزيرات العامه، واحد فتح محل خمور هنا بجواري في كذا، انا ليا نصيحه فقط، ماليش اشيل المحل واكسر زجاجات الخمر، ماليش هذا ابدا، ليس لي هذا. في حفل رقص بجوار بيتي، لي انصح بس، ما لي ادخل عليهم واكسر الادوات هذه. ده كان زمان عند الجماعات الجاهلة هذه، اللي حصل حروب يا اخواني بين الدول وبين هذه التنظيمات، يكسروا محلات خمر، يكسروا آلات موسيقى، يكسروا ما ادري ايه، يضربوا النساء المتبرجات، ده الجهل يا اخوان. عشان كده بنقول تعلم تعلم تعلم، تعلموا تميزوا. يبقى الطائفة الممتنعة، من هي الطائفة الممتنعة ومن الذي يقاتل الطائفة الممتنعة؟ وهل يصح ان يكون السلطان طائفة ممتنعة؟ هذه مسائل تدرسها اصلا في حلق العلم، تدرسها في حلق العلم، ترجع فيها لاهل العلم. الحمد لله اخواني، الحمد لله نجانا من هذه الافكار، والا سبحان الله كان ممكن نكون مثل هؤلاء الناس، ننزل ميادين ونخرج على سلاطين ونظن اننا بذلك نرفع لواء الاسلام. ولهذا على طول انت وصفك عند هؤلاء من علماء السلطان ومن الذين يعني يسعون في ارضاء ما ادري ايه، ومن جنود الطواغيت ومن نعال الطواغيت ومن ليه؟ ناقش بالعلم، سيبنا من لعانة نعال الطواغيت وكذا، ناقش بالعلم، ناقش بالعلم. زي حسن يقول لك، والدليل على هذا انه وقائع الخروج، يا الله يا اخواني، وقائع الخروج ابن الاشعث وكذا، وقائع الخروج يا حسن، والله ما ادري ما اخرج من راسي يا اخوان. انت بتستدل بوقائع الخروج على ضابط الخروج؟ عجيب. هؤلاء المذمومون، هؤلاء الذين حذر منهم السلف، السلف وقفوا عند إعلان النصيحة مش خروج بسيف. هذا أسامة كما عند البخاري رحمه الله لما قالوا لا تكلم عثمان، قال إني أكلمه فيما بيني وبينه، ولا أريد أن أفتح بابا أكون أول من فتح، أكون أول من فتح. قال عبد الله بن عكيم والله لا أعين على دم خليفتهم بعد عثمان. قيل لا يرحمك الله، وهل أعنت على دم عثمان؟ قال إني لأعد ذكر معايبه من الإعانة على ماذا؟ على قتله. ولذا احنا لما بمنع عن المظاهرات ليس لأن الحاكم بيقول كذا والقانون والمادة لا لا يا اخوان. ولذا احنا قلنا رددنا على محمد على ياسر برهامي ويونس مخيون وهم يقولون لا مظاهرات، رددنا عليه. طب ازاي يعني اللي بيرد على لا نريد مظاهرات بترد عليهم، واللي بيقولوا نريد مظاهرات بترد عليهم؟ نعم. ليه؟ لانفكاك الجه. ليه؟ لاختلاف موجب الرد. واحد قلنا تظاهر رفعا للظلم وكذا وكذا، نرد عليه، ما يجوز ان تنابذ من اجل هذا. واحد بيقول لن نخرج لا مظاهرات، ليه يا برهامي؟ ليه يا يونس مخيون؟ لان فهم فاسد، دي فهمة فاسد، دي هتؤدي البلد الى كذا. وماذا بعد المظاهرات؟ هنجيب بين بيكيف الموقف سياسيا وليس شرعيا، لانه لا يرى ولاية شرعية. لو قل لان هذه خروج على الحاكم ولا يجوز، يبقى سقط منهج برهامي، لان برهامي لا يراه حاكما انما يراه موظفا. فعيب انت تروح تطلع على رئيس سوق الخضار وتعمل مش عارف ايه، السوق يروح والطماطم تتفعص، يبقى احنا عملنا ايه؟ لا، سيبوا الاقفاص، الاقفاص الطماطم زي ما هي عشان نلاقي طماطم. انما دلوقتي لما تعمل ثوره على سوق الطماطم وسوق الجرجير والخضار يبقى مش هنلاقي طماطم ولا خضار، فسيبوا الناس تاكل، انتوا همجيه. يبقى موجب الكلام يا اخي ده انتوا ما فيش حد يعدي من تحت ايدكم ابدا. طب تعالى بقى كمان مجد عرفات، مجد عرفات بقى طب قال مفيش مظاهرات وقال ده خروج وده منهج الخوارج. طب انت عايزين منه ايه تالت؟ اللي قالوا مفيش مظاهرات عشان قالوا عايزين مظاهرات عشان الظلم ردته عليهم، ودول معروفين خوارج دول. واللي قال مش عايزين مظاهرات لان فيها مفاسد، ياسر برهامي، رديت عليه قلت له هذا ليس موجبا شرعيا، ينبغي ان يكون المنطق ان هذا خروج على السلطه المخالف. طب مجد عرفات بقى قال مفيش مظاهرات لان خروج على السلطان، رديته عليه. ليه؟ لانه قال دول خوارج، اصحاب الفتن دول الخوارج الذين ينزلون على السلاطين الذين ينزلون المدينه، هؤلاء الخوارج دول شر الناس، دول شر الخلق، فخذوا بعلم الشر. في صورة غير حسان مش ده من الشرار؟ يعقوب مش ده من الشرار؟ وحيد مش ده من الشرار؟ يلا بالمرة حط الختم، يلا يلا خلص نفسك. ولا ده الشرار بتوع ثورة 22 20 واللي كانوا بتاع يناير ما كانوش أشرار؟ ما ده احنا بقالنا 13 سنة بنتحايل عليك تقول دول أشرار. قلت أشرار ليه؟ يبقى ده موجب ثالث. طالما اللي بيقول نتظاهر أشرار، تعال بقى للي قعد للمظاهرات واستدل على المظاهرات ونزل بأولاد المظاهرات ونزل بطلاب المظاهرات، عايزين نعرف حكم الناس دي، هل هم يستثنون أيضا من وصف الأشرار الخوارج ولا لا؟ احنا بنطالب مجد عرفات. يا شيخ مجدي انت الان وصفت ان اللي بيدعون الى المظاهرات هؤلاء خوارج ودول شرار الخلق ودول 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 الى اخره. المطلوب منك الذين خرج ولم يرجعوا الى اليوم ما حكمهم؟ اهل سنة ولا اشرار؟ لان لو اهل سنة يبقى اللي هينزل اليوم بالمظاهرات على قسمين، اهل سنة وخوارج. انما احنا لا يضحك علينا، اوراق العمل طلع الورقة في 25 يناير دي ورقة, وهنا ورقة 30/6/2013, وهنا ورقة 11/11/2000. لا ده احنا قاعدين بالعلم مش بالتطاول, قاعدين بالعلم. ليه بقى؟ لان لسنا يرضينا مصالح ومفاسد دول. احنا عندنا اصول تحتها المصالح والمفاسد, عندنا اصول تحتها احكام. انت اليوم هتقيم حد على سارق, ما اقمتش ليه بالامس على سارق؟ انت اليوم عينت من نزل المضارات بانه خارجي, لماذا لم تعين بالامس؟ لماذا كانوا اهل سنة مع المظاهرات؟ لماذا اهل سنة مع الخروج؟ لماذا اهل سنة مع الاحزاب؟ لماذا اهل سنة مع التعامل مع البدع والاهواء يا شيخ مجدي؟ لماذا؟ من الذي حصل المظاهرات في مصر؟ متى اخذت المظاهرات والخروج على السلاطين قدسية الاستدلال؟ متى حمل الناس وهم ينزلون الى الساحات اوراق وملازم للعلماء وفتاوى؟ متى اخوان الاخوان لم يوزعوا ورقة يوما ما؟ ما عندهمش قدرة على هذا ابدا 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 ابدا. انما انتم اصحاب النفس الطويل. فانا اقول طلاب الشيخ مجدي, ما فيش واحد فيهم يقول له كده؟ ما شاء الله في مقطع 6 دقائق ونص وانا في العمرة سمعته, الا ما شاء الله جيد والله جيد. ألا دعوة الخروج 11/11, دعوة الخوارج, دعوة كذا, جميل. انت بال 11/11 وبين 25 يناير ايه الفرق؟ ودي حكم فيها قبل الثورة قبل الخروج, والثانية لم يحكم فيها الى اليوم 12 سنة او 13 سنة 12 سنة لم يحكم فيها. هتمر كده؟ لا لا, لابد ان يكون المرجعية المعتقد, المرجعية الاصول, المرجعية الادلة, المرجعية القواعد. ولا الشباب هيعمل ايه الان؟ ماذا يصنع؟ حيرة. مثل واحد اخر اخرج كتابا ايام الثورة ورد فيه على مشايخ الثورات وانهم على منهج الخوارج وكذا وكذا, كتاب تداوله الشباب السلف جيد. من حوالي 2-3 سنين اخرج مقطعا يعتذر فيه, انتبهوا بقى وكل ده بيحصل من عندنا كمصريين, بيعتذر فيه لمشايخ الثورات ويطمئن الأمة أنه على نفس المعتقد, أنا لا أرى خروجا ولا أرى مظاهرات, لكن بعتذر لهؤلاء المشايخ لأنهم علموا الأمة ورب الأمة. فأنا بعتذر للشيخ فلان والشيخ علان وأسأل الله أن يغفر لهم وأن يغفر لي حينما تكلمت فيه. ما أدري والله, أنت على نفس المعتقد, يعني اللي خرجوا خوارج واللي تظاهروا خوارج, كيف تعتذر للخوارج؟ إذا لم يكونوا خوارج هات الأدلة, وإذا كانوا خوارج فعلام الاعتذار. التفريق بين المنهج وبين الأشخاص, فانتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم, هو هذا والله أقسم بالله, وجهد جهد لكن نحتسبه. لما تكون أنت مثلا جالس في حرم وتتعبد الله عز وجل وكذا وتسمع مقطع, أنا عندي المقطع هذا والله والله أفضل من ختمة في ركعة. إيه والله, انا لست غبيا ولا لست درويشا اقول يعني دعنا تبقى انت في الحرام ومش وهترد على مخالف برضه, ابقى في الصاله ورد على المخالف لو استطعت بايدي كده, ابعد كده وش اذا مر احد تصلي, اذا مر احنا فليدفعه, فان ابى فليقاتله فانه شيطان الحمول على صلاتي امامي وبين صلاتي, اللي هيلبس على الناس. ما هو المقطع ده تعالوا بقى بترد على الشيخ مجدي ليه؟ الشيخ مجدي زيكم تماما ويارا, هنرد على الشيخ مجدي بالالزامات, في لسه حساب ما تقفلش, لسه حساب معلق ما تقفلش لازم. وظهر للحاكم دليل على ان هذا المال لفلان, يحكم ولا ما يحكم؟ لن يغلق الحساب الا بالسنة, الا الذين تاب واصلحوا وبين, الا الذين تاب واصلحوا وبين. فخلاص انتهى عصر السذاجة وعصر السطحية واللي يعطيك كلمة تجري وراه. لا يا اخواني ابدا ابدا ابدا, إنما هذا السنة يحكم بها على كل أحد، على هشام وعلى غير هشام وكذا. أنا أخطأت، أرجع أتوب إلى الله عز وجل، أنيب إلى الله سبحانه وتعالى حتى يبقى الدين غضا طريا. نعم، شوف سبحان الله، شوف الأقسام، رد على من يرى المظاهرات رفعا للظلم، طيب رد على من يرى عدم المظاهرات اتباعا للمصالح ليس اعترافا بالإمامة الشرعي، رد على من لا يرى عدم المظاهرات لأنه خروج وكذا للتناقض في الأحكام. وهذا أهل السنة علموك إياه، فإن الباطل لا يرد إلا بالحق المحض، حق المحض. ونحن لا نفرح بأنصاف الردود ولا بثلاثة أربعة ولا بتسعين بالمئة، ما يكون رد إلا بالحق المحض، إلا بالحق المحض. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا أخ يسأل يقول في حديث جابر، استدل جابر بالمقام المحمود وهو الشفاعة العظمى، وهذه لا ينكرها أهل البدع، والمسألة في الشفاعة في أهل الكبائر، فكيف التوجيه؟
أنت ما فهمت، لأنه جابر ما يستدل بهذا في الشفاعة العظمى اللي هي للفاصل، لا، إنما جابر أكمل وقال هذه في الخروج، لأن الحديث في ماذا؟ أسجد عند ربي وكذا، فيقول يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وكذا، ثم تدخل فيه شفاعة النبي أيضا، فيحد لي حدا فأخرجهم، فيحد لي حدا، فهما مرتبطتان، الشفاعة العظمى والكبرى وكذلك هذه الشفاعة. هذا كله ليه؟ لأن النبي وإن اشترك معه في الشفاعة في خرج عصاة المحدين من النار، إذا اشترك معه غيره إلا أنه أعظم الشفاعة فيها، فشفاعته أعظم الشفاعة. نعم، في تكفير الخلاف لا نراه خلافا، خلاف تكفير الخلاف لا نرى مسألة خلافية، صح بعض أهل العلم مال إلى هذا، وده ظاهر صنع البخاري وابن العربي القرطبي، لكن لا نراه، ليس بعض الصحابة قول يعتد به، وهو أيضا ترجيح شيخنا الشيخ ابن باز أنهم كفار، لكن ليس بعض الصحابة قول يعتد به. الأول نناقش هل فعلا الصحابة اتفقوا على عدم التكفير الأول، فإذا قلنا بأن الصحابة اتفقوا على عدم التكفير يبقى لا يسعون أن نقول قولا بخلاف قولهم، إنما لو اختلفوا يبقى المسألة يعتبر فيها الخلاف. وقد نقل شيخ الإسلام وغيره أن الصحابة لم يختلفوا في تكفير الخوارج، لم يختلفوا في تكفير الخوارج. نعم، أي مسألة تكلم فيها الصحابة فإن كانوا فيها على قول واحد لا تحدث قولا غير قوله، أي مسألة في أحكام في أصول في اعتقاد في أي شيء، أي مسألة تكلم فيها الصحابة، لكن مسألة ما تكلم فيها الصحابة تكلم فيها من بعدهم ما يعتبر الزمان الذي حصل فيه الكلام، لكن أي مسألة تكلم فيها الصحابة نافيا أو إثباتا خلاص الهدي هديهم ولا يسعون أن نخرج عليه. نعم،
ولما نظرهم نعم.
من؟ نعم، في نص النبي عند مسلم، فمن أنكر فقد برئ، من أنكر مش من نابذ مش من خرج من دين، أنكر في الشريعة تحتها ثلاثة أمور في حديث أبي سعيد عند مسلم أيضا، من رأى منكم منكرا فليغيره بيد، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلب، فيجب عليك أن تنكر منكر الحاكم، لكن ما صفة الإنكار؟ إن كنت بين يدي السلطان أنكر باللسان، إن خفت على نفسك أنكر بالقلب، يبقى من أنكر فقد برئ، لكن من أنكر بالطريقة الشرعية، من أنكر بالطريقة الشرعية مش من أنكر بملء الميادين. ولهذا حسان يخطب في الميدان لكن ما يمسك بالسلاح ويكون في المقدمة، كل دول خطبوا وهربوا وتركوا الناس للمواجهة. نعم.
ولما نظرهم ابن عباس رضي الله عنهما وكان فيهم الأتباع استمعوا الحجة واقتنعوا ورجعوا إلى الحق معظمهم مع ابن عباس، وأما القادة المتبوعون فإنهم أبوا إلا أن
بنوا قريظة لما نقضوا العهد. هم في الأول كانوا حذرين جدا من نقض العهد، ولازال بهم بعض اليهود أظن حي بن أخطب يغرونهم بالنقض. قالوا لا محمد يفعل فينا. قالوا طيب ماذا كان؟ دخلوا معه ويكون عاقبتنا عاقبتكم، مرجلة كده يعني، مش هندعوكم ونهرب، لا معكم. وبالفعل وبالفعل كانوا معهم، قتلوا معهم ما هربوا. هذا مبدأ كفر كفار، ولكن عندهم مبدأ في مثل هذا. إنما هؤلاء يخطبون ثم يهربون، يهربون يخطبون ثم يهربون. ما رأينا واحدا منهم قتل ولا كان في المقدمة ولا مثل الأحزمة الناسفة ولا حزام على مقاس واحد من هؤلاء أو على مقاس ولده، ولا حزام. منذ كم أسامة بن لادن يقول بالأحزمة ولا حزام يلبس ولده؟ منذ كم وأيمن الظاهر يقول بأحزمة ولا حزام يلبس ولده؟ في فلسطين، في العراق، في كل مكان الأحزمة ليست على مقاس أولادها، إنما على مقاس أولادنا وأبنائنا وأبناء المسلمين. نعم.
ولما نظرهم ابن عباس رضي الله عنهما وكان فيهم الأتباع استمعوا الحجة واقتنعوا ورجع إلى الحق معظمهم مع ابن عباس، وأما القادة المتبوعون فإنهم أبوا إلا أن يقيموا المعركة بزعمهم ليرثوا الجنة، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم.
لا أفهمهم الحجة ولا انقادوا. نعم. لكن هم ما أرادوها أصلا. نعم.
وهذا هو معتقد الطائفة الناجية المنصورة.
نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ويكون منهم، أن يجعلنا ويكون من أهل السنة. نسأل الله هذا، نسأل الله هذا. نعم.
ومنهم ابن تيمية حيث صرح بذلك في البيت الماضي على التفصيل المذكور آنفا.
نعم.
قال رحمه الله: وأقول في القرآن ما جاءت به آيته فهو القديم المنزل الشرف.
نعم. في بعض النسخ الكريم، الكريم المنزل.
المسألة الثالثة من المسائل التي اشتملت عليها المنظومة بيان منهج أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم، وأنه كلام الله منزل غير مخلوق.
ولا يقال القرآن قديم بمعنى أزلي، كلام الله عز وجل من جهة جنسه وأصله هذا قديم، قديم النوع، لكنه حادث الآحاد لأنه متعلق بالمشيئة، فيحدث الله عز وجل من أمره ما يحدث، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن القول هذا بحسب ما أراد الله من خلق، وبالتالي قوله صلى الله عليه وسلم قوله تبارك وتعالى قول بعد قول بعد قول بعد قول، ولا تتناهى أفعاله ومخلوقاته سبحانه وتعالى، لكنه في نوعه قديم، هذا قديم النوع. أما القرآن فإن الذي قال بأنه قديم ومعنى قائم بنفس الله عز وجل، وهذا المعنى قديم، أولاء من الأشاعرة وغيرهم من وافقهم على ذلك، لكن أهل السنة والجماعة لا يقول بهذا. لكن القرآن في اللوح المحفوظ، مكتوب في اللوح المحفوظ، مكتوب في اللوح المحفوظ، وأيضا في بيت العزة، نزل إلى بيت العزة في أطهر ابن عباس ليلة مرة واحدة في ليلة، لكن حال الإنزال كان جبريل يسمعه من الله عز وجل وينزل به على نبينا صلى الله عليه وسلم، لم يأخذ جبريل من اللوح المحفوظ ولم يأخذ جبريل من بيت العزة، إنما سماعا من الله عز وجل ينزل به على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. نعم.
في هذا البيت بيان لمعتقد أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم الذي ارتضاه صاحب المنظومة لنفسه معتقدا ومنهجا.
ده يا أخواني يعني أمر يقتهرب منه في القرآن. انتهينا تركنا ما يتعلق بالصحابة والخلاف مع الروافض والخلاف مع من مع الشيعة. ادخل مبحث آخر واستعد ستخالف هذه المرة من؟ وطن نفسك. لا منهج بلا مخالف، لا منهج بلا معترك. تعلم، تميز، واجه. إن أردت الأمن والأمان والدعاء والسكون والراحة، لو أردت هذا لن تكون سلفي. لو خفت أن تأخذك في الليل أو متلائم لن تكون سلفيا. إنما أوليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن قال قبلها يا أيها الذين آمنوا ما يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي لو بقوم يحبون ويحبون أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. من خاف لوم اللائم لن يتميز بمعتقده ومنهجه وسيرضي جميع الأطراف. فوطن نفسك في كل أصل على المخالفين. هذه مسألة القرآن الكريم. القرآن الكريم كلام الله، في إشكال؟ هذا في إشكال في أصل؟ في إشكال؟ العامي يخالف في ذلك؟ إذا بإلى أي رجل من عوام المسلمين قل له القرآن كلام الله لك نعم ونعم نعم. ومع ذلك ستسمع 9 أقوال للفرق في القرآن الكريم. حاصلها 3 أقوال. الأول قول أهل السنة والجماعة الذين يقولون بأن القرآن كلام الله عز وجل على الحقيقة، تكلم به على الحقيقة بحرف وصوت، منه بدأ وإليه يعود. هذا المذهب الحق. ثم مذهب المعطلة الذين يقولون المعتزلة بأنه مخلوق، هذا القرآن مخلوق ولم يتكلم الله عز وجل ولا يليق بالله أن يتكلم، لأن هذا مبني على صفة الكلام. كيف يعطلون صفة الكلام ثم يقولون القرآن كلام الله؟ بهذا يتناقضون. فترتب على تعطيل صفة الكلام تعطيل كون القرآن كلام الله. والطائفة الثالثة توسطت فقالت أما اللفظ فمخلوق وأما المعنى فغير مخلوق. يدور كلام الفرق حول هذا. يعني خلاصته أشهر مذاهب فيها 3: غير مخلوق لفظا ومعنى، مخلوق لفظا ومعنى، مخلوق لفظا دون معنى. ده الخلاصة أو أشهر المذاهب في هذه 9 مذاهب. تفريعات ستأتيك، لكن هذه أشهر المذاهب. غير مخلوق لفظا ومعنى كلام أهل السنة، مخلوق لفظا ومعنى هذا كلام المعتزلة، مخلوق لفظا لا معنى هذا كلام من؟ الأشعار. طبعا هناك موافقات للطائفتين وتفريعات وفروقات نسبية لكنها تعود إلى أصل التعطيل الكامل أو إلى كون هذا القرآن من جهة المعنى غير مخلوق ومن جهة اللفظ إيه؟ من جهة اللفظ مخلوق. نعم.
فهو يؤمن بأن القرآن الكريم كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم الله به حقيقة وصدقا، وسمعه جبريل حقا، وبلغه محمدا صلى الله عليه وسلم وحيا، وأن حروفه وكلماته وآياته وصوره كلها كلام الله تبارك وتعالى، ليس منها شيء من كلام البشر أبدا.
نعم. وذلك لأن هؤلاء لما قالوا أنه كلام البشر أوعدهم الله بسقر كما قال الطحاوي فمن زعم أنه قول البشر فقد كفر وقد ذم الله وعابه لما قال هذا إلى قول البشر سأصليه سقر. فمن زعم أن هذا القرآن قول البشر فإنه كافر، لأن الله قال سأصليه سقر وما أدرك ما سقر لا تبقي ولا تضر لواحة للبشر. يبقى من زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر، كافر. فالقول بخلق القرآن كفر، والقول بخلق أي صفة كفر، لأن القول بخلق أي صفة قول بأن الله مخلوق، قول بأن الله مخلوق. نعم.
فالله عز وجل هو المتكلم به حقيقة، فأسمعه لجبريل عليه السلام ليبلغه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم تلقاه من جبريل وحيا فبلغه للناس بشيرا ونذيرا. فجبريل ومحمد عليهما الصلاة والسلام كلاهما مبلغان عن الله عز وجل، والناس يتلون هذا القرآن،
وهذا معنى وإنه لقول رسول كريم. هذا وصف به جبريل ووصف به محمد صلى الله عليه وسلم، ونسبة أنه قول رسول كريم باعتبار التبليغ لا باعتبار الابتداء والإنشاء. نعم.
والناس يتلون هذا القرآن الذي هو كلام الله عز وجل بأصواتهم ويكتبونه بأقلامهم، وذلك لا يخرجه عن كونه كلام الله تبارك وتعالى.
فالصوت صوت القارئ، فصوتك وصفتك مخلوق، لكن المتلو كلام الله. مدادك الذي تكتب به، أوراقك التي تكتب فيها مخلوقة، لكن المكتوب غير مخلوق. ومن هنا فرق أهل السنة والجماعة بين ما عاد وصفه للمخلوق وما عاد وصفه للخالق. فالقرآن قرئ أو كتب أو حفظ في الصدور، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، لا يخرجه عن كونه كلام الله. قال الله عز وجل وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فالذي يسمعه هو القرآن كلام الله، مع أن الصوت ماذا؟ صوت القارئ، ولا يسمع صوت الله عز وجل. فدل هذا على أنه لا يخرجه عن كونه كلام الله أن يقرأه القارئ، أن يكتبه الكاتب، أن يكون في صدر الحافظ. نعم.
وهذا معتقد أهل السنة والجماعة الذي مشى عليه الإمام ابن تيمية رحمه الله، وقرره في قصيدته هذه، وكذلك ومعتقد كل صاحب سنة من السابقين واللاحقين إلى يوم الدين.
جعلنا الله وإياكم من هؤلاء، جعلنا الله وإياكم من أهل السنة. احرصوا يا أخوان بارك الله فيكم، أعظم أعظم ليس من أعظم، أعظم أعظم منا، أعظم نعمة الهداية إلى السنة. كما قال السلفي: ما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي أني لم أكن من أهل الأهواء. وقال بعضهم: لا أدري بأي نعمتين أنا أفرح، أن هداني الله للإسلام أو لم يجعلني من أهل الأهواء. هذا أمر عظيم، أمر عظيم. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال ابن القيم: وعبارات السلف كلها تدور على الإسلام والسنة، بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، تدور العبارات على الإسلام والسنة، افرح بهذا بالإسلام والسنة. قال بعض السلف: الحمد لله على الإسلام. قال: والسنة. قال: والسنة. يبقى اللي تفرح به حقيقة الإسلام الذي جاء به النبي والصحابة، باءن عليه اليوم وأصحابه. فكلما يمر بك هذا الأمر معتقد أهل السنة الجماعة الطائفة المنصورة الفرقة الناجية، سل الله أن يجعلك منهم، وسل الله أن يميتك على منهجهم بعد أن يحييك على منهجهم، سل الله هذا، ولا تأخذ هذا الأمر إلا بأعظم الجد، لا تأخذه في هذا لومة لائم، لومة لائم، لأن المنهج بالذات والكلام في السنة بالذات لن يبقي لك حبيبا، لن يبقي لك أحدا إلا وينتقدك إلا من كان على السنة، وكفى بهم ولو واحد، كفى بهم ولو واحد. تستفيد أنت من ثناء أهل البدع؟ البدع ما تستفيد منهم. نعم.
والأدلة على أن القرآن الكريم كلام الله وأنه منزل غير مخلوق كثيرة منها، قول الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقوله عز وجل إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم
تعقلون، حتى يسمع كلام كلام الله، فالكلام أضيف إلى الله، وهذه من باب إضافة الصفة الموصوف لأنها معنى، كلام هذا معنى، فإضافة الصفة الموصوف وإضافة الصفة الموصوف هنا الإضافة هنا وهي إضافة الصفة الموصوف لا تكون إلا هذا لأنها إضافة معاني، وإضافة المعاني تكون إضافة الصفة الموصوف. الآية الثانية إن أنزلناه قرآنا، أنزلناه الشاهد أنزلناه، إذن هذا كلام ربي عز وجل، ما قال خلقناه خلقا مخلوقا منفصلا. نعم.
وقال تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين.
نعم أنزلناه.
وقوله الحق قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين.
قال هلا هنا من ربك، قل نزله روح القدس جبريل عليه السلام من ربك بالحق، إذن في الرد على من يقول بأنه أخذه من لوح المحفوظ أو أخذه من بيت العز، من ربك ليس من اللوح المحفوظ ولا من بيت العز، من ربك. وطالما أن جبريل نزل به من ربه إذن سمعه منه، ولا كيف ينزل به من ربه؟ كيف؟ نعم.
وقوله سبحانه أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين.
يبقى منزل من ربك، فيه علو الله، في أن القرآن كلام الله، في أن جبريل لم يأخذ بيت العزة ولا من اللوح المحفوظ، في أن القرآن ليس عبارة جبريل أو حكاية جبريل بل هو كلام رب العالمين سبحانه، لأن الله قال حتى يسمع كلام الله، ما قال كلام جبريل، لكن الأشاعرة عندهم من المسموع هذا كلام جبريل، وبعضهم يقول كلام محمد. نعم.
وقوله عز من قائل تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم،
إذن تنزيل الكتاب من الله. نعم. وكما قلنا يا إخواني انتبهوا، أصل مبحث هل القرآن مخلوق أو غير مخلوق، أصل المبحث مبحث الصفات، هل الله عز وجل يوصف بأنه متكلم أم لا؟ فعند المعطلة لا يوصف بأنه متكلم، لهذا مستحيل أن يقولوا القرآن كلام الله، إذن أثبتت كلام لله. طيب الأشاعرة عندهم من الصفات السبع الكلام، فلماذا لم يلتزموا هذا اللازم في القرآن؟ نقول التزموه من وجه دون وجه، قالوا كلام الله، لكن كلام الله عندهم صفة الكلام التي يثبتونها من سبع صفات، كلام الله عندهم المعنى القائم بالنفس، ليس الكلام الذي هو الحرف والصوت، إنما هو المعنى القائم بالنفس، معنى كلام نفسي، كلام نفسي، وبالتالي يثبتون صفة الكلام لكن ليس على طريقة أهل السنة والجماعة، لهذا قالوا القرآن من جهة المعنى غير مخلوق ومن جهة اللفظ مخلوق. نعم.
وغير هذه النصوص القرآنية التي تدل دلالة صريحة على أن القرآن كلام الله منزل من عنده غير مخلوق كثير.
نعم.
ومن السنة المطهرة وردت أيضا نصوص كثيرة تدل على أن القرآن الكريم كلام الله عز وجل، منها ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله أمرا في السماء ضربت الملائكة أجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. قال: فيسمعها مسترق السمع بعضهم فوق بعض، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها إلى الذي تحته، فيلقيها على لسان الكاهن أو الساحر، فربما لم يدرك حتى يلقيها، فيكذب معها 100 كذبة فتصدق تلك الكلمة التي سمعت من السماء.
نعم، الشاهد: إذا قضى الله أمرا في السماء، إلى أن قال: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. هذا في إثبات صفة الكلام، وبالتالي فالقرآن كلام الله كما ذكر، يبقى إثبات صفة. ماذا قال ربكم؟ لو أن الله ما تكلم ما يقال ماذا قال ربكم، قالوا: الحق. يبقى هنا إثبات صفة الكلام لله عز وجل. نعم.
ومنها ما ثبت عنه قوله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان.
الشاهد: إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. نعم.
ومنها ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار.
نعم.
وكما غيرها من نصوص من الكتاب والسنة
قال الله تعالى. الشاهد: قال الله تعالى، النبي يقول: قال الله تعالى. إذن جميع الأحاديث القدسية أدلة على هذا، النبي أقر يقول: قال الله، وهذا كله في القرآن. وإذ قال الله يا عيسى وإذ نادى ربك موسى. طيب، نقف عنده. كم غيرها من نصوص؟